قد انعمت برسولها ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله منها. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب التيمم الصعيد. الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو غيره يسمى صعيد، وقد ما تقدم لنا تمام البحث فيه. وبالسند المتصل قال أخبرنا حسن بن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أنبانا سيار عن يزيد الفقيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا مطهورا، فأينما أدرك الرجل من أمتي الصلاة يصلي وأعطيت الشفاعة ولم أعط نبي قبلي، وبعثت إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. أولا إسناد خمسة، رجال الإسناد خمسة: الحسن بن إسماعيل بن سليمان المجالد الكلبي المجالدي، أبو سعيد بن السيسي ثقة من العاشرة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب تقريبا تسعة أحاديث. الثاني هشيم بن بشير بن دينار السلمي، أبو معاوية الواسطي ثقة ثبت لكنه كثير التدريس والإرسال خفي من السابعة. الثالث سيار أبو الحكم العنزي الواسطي، ويقال البصري سيار أبي سيار، يقال سيار أبي سيار، واسم أبيه وردان، وقيل ورد وقيل دينار، ثقة من السادسة. وهذا من هو أبو الحكم؟ ماذا قلت أنا؟ العنزي العنبري الواسطي. طيب، قال هذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ثمانية أحاديث. الثالث والرابع من هو؟ يزيد الفقير، هو يزيد بن الصهيب، قالوا له الفقير لفقار لأنه كان يتألم في فقار ظهره، يعني وجع في ظهره، وليس من فقر المال وإنما هو من وجع الفقار، فقار الظهر. أبو عثمان الكوفي ثقة من الرابعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب أربعة أحاديث. الخامس جابر بن عبد الله الأنصاري السلمي الصحابي من الصحابة رضي الله تعالى عنهما، هذا هو الرجال. ومن لطائف هذا الإسناد أن من خماسيات المصنف رحمه الله ورواته كلهم ثقات، وأنهم ما بين السسي وواسطيين وكوفي ومدني. ومنها أن شيخه من أفراده، يعني معناه لم يروي من أصحاب كتب الستة عن هذا الشيخ غيره، ومن عاداه اتفق ستة عليه. ومنها أن في الإخبار والتحديث والعنعنة. ومنها أن الفقير لقب يزيد لقب به لا لفقره من المال وإنما لوجع في فقار الظهر. فهذا والصحابي من المكثرين السبعة. شرح الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت فعل مغير الصيغة خمسا. هنا قال الحافظ رحمه الله بين في روايته ايش فيه؟ ايوه وينه؟ فائدة أخرى قال فائدة. قال حافظ رحمه الله تعالى سيار هو أبو الحكم العنزي الواسطي البصري، واسم أبيه وردان الأشعري، وكان أبا سيار اتفقوا على توثيق سيار وأخرج له الأئمة الستة وغيرهم. الظاهر أن الذين يحضروني أنه العنزي هو المعروف، وما أدري أن هذا الظاهر هذا ما هو صواب. تصحيح، لأن هذا معروف أنه عنزي. نشوف نراجع. قال وأعطيت خمسا. قال الحافظ رحمه الله بين في رواية عمرو بن شعيب أن ذلك كان في غزوة تبوك، هذا الحديث حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعطهن أحد قبل. هذا في رواية البخاري في الصلاة، أي في كتاب الصلاة، محمد بن سينا من الأنبياء، لم يعطهن أحد قبل أي من الأنبياء، فما بالك غيرهم؟ يعني أن الله تعالى أعطاه هذه الخصال وخصه بهن، ولم يشاركه فيهن أحد من الأنبياء الذين قبله. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا أقولهن فخرا، يعني أنه إنما ذكر هذا اعترافا بالنعمة وأداء لشكرها وامتثالا لأمره تعالى، وأما بنعمة ربك فحد، لا افتخارا وتطاولا على غيره من الخلق. ثم إن مفهوم الحديث أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة، لكن روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعة وفضلت على الأنبياء بست، فذكر أربعة من هذه الخمس وزاد اثنتين، وأعطيت جوامع الكلم هذه إحداهما، وختم بي النبيون. إذن وسيأتينا في مسائل هناك أمور زائدة في الأحاديث الأخرى. هذا مفهوم العدد، العدد لا مفهوم له، مفهوم العدد غير معتبر، وإنما هذا يعني أعلم في وقت فحدث به فأخبر به بحسب ما جاءه الوحي، ولا ينافي ما ثبت في الأحاديث الأخرى الصحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم له مزايا وخصائص كثيرة. ولذلك عقد الإمام الحافظ العراقي في ألفية السيرة بابا، باب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ما خص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أشياء، وهناك في انتقادات واعتراضات كثير مما ذكره، لكن مهما كان ذلك هناك كثير يعني يصف له كثير من مزايا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألف بذلك العلماء كالسيوطي، ألف كتاب الخصائص الكبرى، وكذلك أيضا غيره. قال ماذا قال؟ أولا هذه الأشياء الخمس فصل ذلك فقال الخصلة الأولى نصرت بالرعب، نصرت بالرعب أي بقلوبي، أي بقذف الرعب والخوف في قلوب أعداء مسيرة الشهر. هذا ربما يسأل سائل ويقول هكذا كل الجبارين في الأرض، يعني يخافهم من بعد منهم حتى متاع الشهر يخافهم، فما خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عن ذلك أن هذا الخوف يكون كأنه مشاهد، أما الخوف التوهم الخيالي هذا الذي مثلا يقول يأتينا عدو كذا يقف، هذه أمور عادية طبيعية هذه، لا بل كأنه شاهده يخافه. طيب فلماذا خص الشهر؟ قالوا لأن أقصى ما لعدوه عنده في ذلك الوقت كان كذلك، وليس مراد بذلك القصر على هذا فقط، بل يعني عدو أينما سمع به يخاف ويهابه. وكذلك من هذه الخصوصية أو من بركات هذه الخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم كل من تمسك بسنته وجاهد في سبيله وقام بأمر دينه أيضا يكتب له هذا الخوف، له حظ، له حظ من النبي صلى الله عليه وسلم، الخصوصية له، لأمته القائمين بأمره بعده يعني وجد منهم هذا الخوف في قلوب أعدائهم أكثر من غيره. هذه واحدة. والأمر الثاني مسيرة الشهر معناه وجعلت لي الأرض الثانية، وجعلت لي الأرض مسجدا، هذا هو محل الشاهد بابنا باب التيمم الصعيد، جعلت لي الأرض موضع سجود معناه لا يختص مكان دون مكان، بخلاف سائر الأنبياء فإن صلاتهم في البيع والكنائس ما يصلون إلا في مواضع معينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له الأرض كلها مسجدا له وطهورا أي مطهرة، وهذا يعني هو محل التيمم، يعني معنى ذلك أنه يتيمم بها ويصلي فهو طهور يقوم مقام الماء إذا فتج الماء. فأينما أدرك الرجل من أمتي الصلاة، هناك الصلاة المنصوب ولا شرعيت هناك فيما سبق، فأينما أدرك الرجل من أمتي، لا ما فيها شكلها، هذه التشكيلة الفتحة لله ما شكلها. طيب وماذا؟ الصلاة يصلي أي في أي موضع أدركت الصلاة صلى معنا، والمعنى إذا أدركت الرجل الصلاة فليصلي في أي مكان كان، والمراد بعد أن يتيمم، لأن الحديث سيق لبيان كون الأرض مسجدا وطهورا، ورواية البخاري وغيره: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. قال الحافظ: هذه صيغة عموم يدخل تحتها من لم يجد ماء ولا ترابا ووجد شيئا من أجزاء الأرض فإنه تمام. وهذا هو المعروف أو القول الراجح، كل ما كان من جنس الأرض يصلح أن يكون محل للتيمم. هنا في الأخير قد تقدم لنا ترجيح قول من قال بجواز التيمم جميع ما كان من جنس الأرض ترابا كان وغيره، عملا بظاهر النصوص المطلقة. وأما رواية تربتها وترابها فليس مما يخص بالعام، بل هو من باب ذكر بعض الأفراد تشريفا، كما في قوله تعالى: التنصيص على بعض الأفراد لا يخصص الحكم. وما في قوله تعالى: فيها فاكهة ونخل ورمان. النخل والرمان ليس من الفاكهة، يعني هذا يعني من باب التخصيص بذكر بعض الأفراد لأهميته وكونه مطلوبا. مثلا يكون يأتي ذلك: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، هذا لا يخصص ذلك، إنما هو من باب التخصيص والتشريف للأجزاء التي خصت من بين ذلك يكون ذلك. ولذلك تربة هذا التنصيص على التراب لأنه معظم ما يوجد ما يمكن لفاقد الماء أن يحصل عليه، وكذلك أيضا له شرف أنه أصل آدمي. وأعطيت الشفاعة للثالثة، وأعطيت الشفاعة أي الشفاعة العظمى، والمراد بالشفاعة هنا هي الشفاعة العظمى في فصل القضاء، لما الله سبحانه وتعالى جمع الأولين والآخرين وحصل عندهم كرب عظيم ويذهبون إلى آدم عليه السلام ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى آخره، فهذه الحل آخر حلها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقوم بها أحد. يقول: لست هناكم، قلت محمدا آخر شيء، قلت محمدا غفر الله له ما عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه تأخر، فيأتوني فأقول أنا لها أنا لها. والأنبياء تقول: نفسي نفسي سواه فالفضل له كالشمس، يعني الأنبياء كلهم يقولون نفسي نفسي، كل الجواب هكذا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا، لأن الله سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا هو المقام المحمود يحمده فيه الأولون الآخرون، ولا فخر أعظم من هذا. وأعطيت الشفاعة وماذا؟ وأعطيت الشفاعة هذه الخصلة الثالثة. ثم قال الرابع: ولم يعط نبي قبلي بالبناء المفعول هكذا، ولم يعط نبي قبلي، أي لم يعط الله سبحانه وتعالى الشفاعة لأحد من الأنبياء قبلي، وإنما كرر هذه الجملة مع الشفاعة وإن كان كلها كذلك، وإن كانت داخلة في قول لم يعطهن أحد قبلي تنويها بعظم شأن الشفاعة وشرفها، لكونها عامة في جميع الخلق سواء كان من أمته أو من غيرهم، بخلاف الخصال الأخرى فإنها خاصة بأمته. ولذلك خص أو أعاد الجملة تعيينا لها: ولم يعطها ولم يعطى نبي قبلي. وبعثت هي الرابعة: وبعثت إلى الناس كافة، أي جميعا عربهم وعجمهم أسودهم وأحمرهم إلى آخره، فكلهم يعني. وماذا كان؟ وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، هذه كانت هي خصوصية، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة. وأما تعميم بعض الأنبياء أو الرسل برسالتهم عامة في عصرهم، هذا لا يكون عائدا لعموم الرسالة، وإنما لانحصار مرسل إليه. مثلا نوح عليه السلام لما أهلك قومه وبقي المؤمنون كان عم، ما خرج أحد، فهذا معناه أنه لما أهلك الله أولئك بر هؤلاء. إذن الرسالة ليست عامة، وإنما الناس كانوا مختصرين، باختصار مرسل إليهم صارت عموم لذلك. كذلك آدم عليه السلام أولاده ليس هناك أحد، فلو كان هناك أحد معناه أنه ليس عم رسالته. قال هنا هذه أربعة، وفي هذه الرواية سقطت الخامسة، وهي قد سقطت تنبيه، قد سقطت من هذه الرواية سقطت الخامسة، وهي ثابتة في الصحيحين، وهي: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل. ولعلها سقطت سهوا من المصنف أو أحد الرواة عنه أو من شيخ الحسن، لأنه شيئا من فوقه ذكروها كما في رواية الصحيحين. وماذا؟ وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل، لأن الأنبياء السابقين يغزون، الجهاد فرض عليهم، لكنهم في آخر المطاف ماذا؟ يجمعون الغنائم وتأتي نار من السماء فتأكلها وخلاص تخلصوا. حتى إنه إذا لو أخفى شخص يعني حرصا على المال يعني ما تأتي النار ولا تأكله. ولذلك ذلك النبي لما غزا وجمع الغنائم كلها ثم لم تأتي النار ولا تأكله قال غلول عندكم غلول؟ قالوا ما عندنا. قالوا لتبايعني كل قبيلة فبايعت كل قبيلة فلصق رئيس قبيلة واحدة فقال فيكم الغلول فليبايعني كل أحد. فبايعوا فظهر منهم عند شخص أو شخصين يعني رأس ما شاء الله كرأس الذهب مجموعة كبيرة فجاءوا به فلما وضعه جاءت وأكلته وهكذا. فلما علم الله سبحانه وتعالى ضعف هذه الأمة بنيتها ضعيفة وقدرتها ليست مثل الأولين الذين ينحتون الجبال بيوتا ويعيشون دهورا فتفضل الله سبحانه وتعالى بفضله أن أباح لهم الغنائم بل جعله أحل الحلال أحل ما يكتسبه الإنسان فعله هو الغنائم التي تحصل للجهاد فجعله أحل الحلال لهذا المعنى مع أنه كان في الأول محظور وحتى الآن من غله الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا له الشهادة كان له خادم فجاءه سهم لم يدر من رماه وطحن مات فالصحابة قالوا هنيئا له الشهادة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه. قال لا بل إن عليه الآن في عباءة غلها قليلة الله. فالأمر اللي أمر الغلول محرم في هذه الأمة وهو أشد مشدد فيه لكن أصل الغنيمة أبيع بعد أن حرمه الله سبحانه وتعالى على الأمم السابقين ونعمة من الله سبحانه وتعالى وإكراما لنبي الله صلى الله عليه وسلم بهذه المزية. والحديث من فوائده المسألة الرابعة فوائده منها ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو مشاريع التيمم الصعيد وتقدم المعنى المختار للصعيد وهو كل ما صعيده على وجه الأرض من جزية وذهب وذي رقم كذا. ومن مشروعية تعديل النعم تحدثا بها الإنسان إذا أراد أن يحدث الناس بما من الله به عليه فهذا طيب. أما أن يكون يتفاخر أو يذكره فخرا وتبجحا على الناس هذا حرام وإنما هذا إظهارا لما لها لا فخرا وخيالا امتثالا لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحد. ومن إلقاء العلم قبل السؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن هذه الأشياء إنما ألقاها وهذا كثير في حديث. ومن أن الأصل في الأرض الطهارة أما النجاسة هذا ثانوي ولذلك لا إنسان مهما كان الأمر إذا وجد إذا أدركت الصلاة يصلي حيث كان إذا تبين له أن هناك نجس يبتعد عنه ويغسل أو يبتعد عنه. أما أن يكون هل هذه السجادة هذه طاهرة يسأل صاحب البيت ما ينبغي له لا يحق له ذلك يصلي عليه إذا سكتوا صلي عليه يعني هذا طاهر الأصل في الأشياء الطاهرة. أما النجاسة هذا ثانوي لا بد أن يكون هناك دليل أو حجة على إلزام ذلك. الأرض هذه طاهرة إلا الأراضي التي أرد النهي عنها عن الصلاة فيها لأمور تخص شرعا حكما شرعيا مثلا الصلاة في المقابر كذلك أيضا في بعض الروايات مثلا ما اسمه الحمامات وما إلى ذلك هذه الأشياء التي ورد النهي عن الصلاة في هذه الأمور أخرى خارجية. أما الأصل فهي داخلة في عموم الأرض وجواز الصلاة فيها إلا ما خص دليل ذلك. ومنها النصيحة الصلاة لا تختص المسجد المبني لذلك. وأما حديث لا صلاة لجار المسجد لا في المسجد فضعيف خرجه الدارقطني في حديث جابر. ومنها ما استدل به صاحب المبسوط من الحنفية على إظهار كرامة الأدم وقال لأن الآدمي خلق من ماء وتراب وقد ثبت أن كل منهما طهور ففي ذلك بيان كرامته. الحاصل أنه له فوائد. المسألة الخامسة قد تقدم أن ذكر الخمس ليس للحصر بل أخبر به على حسب ما أطلعه الله تعالى عليه وإلا فقد ثبت في حديث أبي هريرة مرفوعا عند مسلم فضلت على الأنبياء بست فذكر خمسة المذكورة في حديث جابر بن الشفعة وزاد خصلتين وهما وأعطيت جوامع الكلم وختم بي النبي قال الحافظ رحمه الله. فتحصل منه ومن حديث جابر سبع خصال ولمسلم أيضا من حديث حذيفة فضلنا على الناس بثلاث خصال جعل الصفوف هناك صفوف الملائكة وذكر خصلة الأرض كما تقدم. وذكر خصلة أخرى وهي الخصلة المبهامة بينها ابن خزيمة والنسائي، وهي وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، يشير إلى ما حط الله تعالى عن أمته من الإصر وتحميل ما لا طاقة لهم به وإلى آخره. وقد ذكرنا أبيات العراقي رحمه الله تعالى في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعضها في أنكار، ونبهنا على ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة. هكذا النسخة: باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة. هكذا النسخ لمن يجد الماء، والمعنى واضح، أي باب جواز التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة بالتيمم. والمراد بذلك أن من يرجو وجود الماء بعد الصلاة بالتيمم ولو في آخر الوقت لا يجب عليه أن يؤخر الصلاة ذلك، يعني أنك مسؤول أن تؤدي الصلاة في وقتها المطلوب. فإذا كانت الصلاة مثلا يستحب تعجيلها مثل الصلاة مثلا الظهر، ولو رجوت أنك بعد مسافة في آخر الوقت تدرك سيحصل لك ماء، لماذا؟ لأنك كلفت بهذا، وعدم الماء هو المبيح للتيمم. فهذا هو الراجح من مذاهب العلماء، وفيه خلافات، على كل حال هذا هو المعنى الصحيح أو القول الصحيح. لا يجب عليه أن يؤخر الصلاة لذلك، بل يصلي في أول الوقت بالتيمم لكون فائدة للماء، مع أن الشارع أمره بالمبادرة لأداء الصلاة في أول وقتها. وأشار في النسخة الهندية إلى أن هناك نسخة أخرى: باب التيمم لمن لم يجد الماء إلى آخره. وعلى هذه النسخة يكون المعنى نفس الأول، أي أن التيمم جائز لمن لا يجد الماء بعد الصلاة، وأما لمن يجد فلا. والظاهر أن النسخة الأولى هي الأولى لموافقتها لحديث الباب. والحاصل أن مسألة فيها اختلاف بين أهل العلم، كما سنحققه ونبينه في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى، والله تعالى على الصواب. والنسخة الأولى هي الموافقة لحديث الآتي. وفي السنة المطلقة قال: أخبرنا مسلم وعمر بن مسلم قال: أخبرني ابن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رجلين تيمما وصليا ثم وجدا ماء في الوقت، فتوضأ أحدهما وعاد لصلاته ما كان في الوقت ولم يعيد الآخر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعيد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: أما أنت فلك مثل سهم جمع. أولا، الإسناد ستة: مسلم وعمر بن مسلم بن وهب الحذاء وأبو عمرو المدني صدوق من 11، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يتمر ثاني. الثاني ابن نافع هو عبد الله ابن نافع الصائغ المخزومي مولاهم أبو محمد المدني ثقته صحيح الكتاب يعبه لين من كبار العاشرة تقدم. الثالث الليث بن سعد إمام أهل مصر من الطبقة السابعة إمام مشهور. الثالث الرابع بكر سوادة بن ثمامة الجذاني أبو ثمامة المصري ثقته فتوه من الثالثة. الخامس عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد، هذا أخو يسار أخو سليمان بن يسار وله أخ أيضا غيره. عبد الملك بن نعم أبو سعيد. الثالث أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الأنصاري المدني الصحابي الجليل الصحابي الصحابي رضي الله تعالى عنهما. قال وشرح الحديث عن أبي سعيد رضي الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلين لم يسميا لم نعرف اسمهما تيمما وصليا، وعند أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في السفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصلى، ثم بعد صلاتهما بالتيمم وجدا ماء أي كافيا للوضوء في الوقت. فيه رد على من تأول الحديث بأنهما وجدا الماء بعد الوقت، فتوضأ أحدهما وعاد لصلاته، معناه أي رجع لأداء الصلاة بالطهارة الكاملة، إما ظنا بأن الأولى باطلة وإما احتياطا. أحدهما وعاد من العود خلافية وعاد لصلاته. ما كان في الوقت ما مصدرية، أي ما دام الرجل ثابتا في الوقت وهو ظرف لعادة، يعني أنه عاد للصلاة مرة أخرى في نفس الوقت ولم يعيد الآخر صلاته ولم يعود إلى صلاته. المناسب يحتمل أن يكون من العودة ثلاثيا والمناسب الأول، وأن يكون من الإعادة أي لم يعود إلى الصلاة مرة أخرى أو لم يعيد الصلاة مرة ثانية. لماذا؟ لاعتقاده أن تلك الصلاة صحيحة والواقع. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ما فعله فقال صلى الله عليه وسلم الذي لم يعد لن يعود لن يعد أصبت السنة، أي صادفت الشريعة الواجبة الثابتة من كتاب والسنة. وفي هذا تصويب لاجتهاده وتخطئة لاجتهاد الآخر، وفي أن الخطأ في الاجتهاد مستوفي للشروط لا ينافي الأجر على العمل المبني عليه، والظاهر ثبوت الأجر له ولمن قلده على وجه الصحة. قال السندي يعني معنى ذلك أن هذا الرجل بذل جهده فأصاب السنة، لأن الله سبحانه وتعالى فإن لم تجد معه فتيمموا هكذا أمر بذلك أصاب السنة. أما الرجل الآخر ماذا؟ أما الرجل الآخر اجتهد ولم يصادف السنة، إلا أنه بسبب اجتهاده بذل جهده له أجران تصيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أجل جر سامي جر. وأجزأتك صلاتك، ومعنى أجزأتك أي كفتك عن القضاء، والإجزاء عبارة عن كون الفعل مصطفى للإعادة. قالوا هنا وقال للآخر الذي عاد للصلاة مرة ثانية أما أنت فلك مثل سهم الجمع، أي من إضافة الموصوف إلى الصفة، مثل سهم مجموع فيه أجران، يعني مثل يعني مرتين مجموع لك أجران، أجر في الأولى وأجر في الثانية بسبب الاجتهاد. وهذا لك وفي عند أبي داود لك الأجر مرتين، يعني مرة للصلاة الأولى ومرة للصلاة الثانية، فإن كل منهما صحيحة يترتب عليها مثوبة، وإن كانت إحداهما فرضا والأخرى نفلا، لقوله سبحانه وتعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وفي بيان أن الفعل بالأحواط أفضل، قال خطاب رحمه الله في هذا الحديث من الفقه أن السنة تأجيل الصلاة للتيمم في أول الوقت، تأجيل الصلاة بالتيمم للمتيمم في أول وقتها كما هو المتطهر بالماء. وقد اختلف أهل العلم في جواز التيمم في أول الوقت، وفي من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت هل يعيد أم لا، وسيأتي قريبا في المسائل تحريم الخلاف في مسألته. أولا الحديث هذا صحيح، ثانيا الفائدة والمسألة الرابعة أنه قد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله، والصحيح كونه موصولا والبحث طويل وتخلصنا بأنه صحيح. المسألة الخامسة في فوائده وله فوائد كثيرة. المسألة السادسة في اختلاف أهل العلم في جواز التيمم في أول وقت، قال الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم المنذر النسابوري رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم على أن من تطهر بالماء للصلاة قبل دخول وقتها أن طهارته كاملة، وله أن يصلي بها ما لم يحدث، ما في خلاف هذا. واختلف الوقت الذي يجزي للمسافر أن يتيمم فيه، فقال الطائفة لمن لا يجد الماء أن يتيمم في أول الوقت ويصلي، وهذا قول الشافعي وهو الصحيح من مذهبه، وقد اختلف عنه فيها. وقال إسحاق يتيمم في أول الوقت إذا لم يكن له طمع في وجود الماء من قريب. ثم أخرج بسنده عن نافع عن ابن عمر أنه تيمم بمربد الغنم، هذا في المدينة مربد الغنم، وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة، هو في نفس المدينة كان له أرض بجروف وأصلح بعض شأنها وعاد، فأدركت الصلاة بمربد الغنم موضع معين في المدينة، فتيمم وصلى ما عنده ماء، والمدينة قريب، بل بعد الصلاة دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعيد. هذا هو الموافق لهذا الحديث الذي نحن فيه، فلم يعيد الصلاة. قال وفي قول ثالث وأنه يتلوم، أي ينتظر، ما معنى يتلوم؟ ينتظر ما بينه وبين آخر الوقت. هذا مذهب كثير من الفقهاء يقولون إذا كان يعني إذا في أول الوقت لا تصلي، تنتظر إلى آخر شرق حتى تخنق الصلاة فإن ذلك لا بد من صلاتها. هذا ليس حكمة، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة، أمر حتى بالصلاة في وقت معين. لو جاء نص يؤيد هذا العامل ناديه، لكن ما في نص. إذن الواجب على العاقل ماذا؟ حينما يتوجه الطلب إليه وأديه، وذلك أنه في أول الوقت مأمور. نبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها، هذا في الصحيحين، وفي غير الصحيح الصلاة لأول وقتها، والمعنى واحد، الصلاة لوقتها أي الكامل أول وقت، هذا مطلوب. فإذا لم يجد يكون عندك ماء فلست مسؤولا عما في المستقبل، الآن صلي ويكفيك، وإن كنت تحتاط كما احتاط هذا الرجل أيضا لك ذلك، ولكن هو يعني المسؤول الأول. آخر شيء بعد هذه الاختلافات، قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى في ماذا في آخرها مشايخ، قال أبو بكر
دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن تأجيل الصلاة في أوائل أوقات أفضل، إلا صلاة الظهر بشدة الحر، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا الصلاة فإن شدة الحر في إجهال. وفيما رويناه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب الأعمال إلى الله تعالى تأجيل الصلاة في أول وقتها. دليل على ذلك، ولا يفرق في شيء من الأخبار بين من يتطهر بالماء أو بالتراب، فكل مصل بأي طهارة صلىها داخل في جملة ما هذا الحديث، إلا ما استثنت السنة. وقد روينا عن ابن عمر أنه تيمم بمربج غنم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة. إذن ماذا؟ هذا الذي قاله الإمام المنذر رحمه الله تعالى هو التحقيق الحقيق بالقبول والسماع، وما عداه لا يؤيد نص ولا إجماع. الدليل عندنا دليلان: النص وإيش الثاني؟ والإجماع. وما عدا ذلك أدلة مختلفة. فلو أتينا إلى النصوص ما في نص يلزم، بل بالعكس نمشي الله في أجزاءك. وإذا ذهبنا إلى الإجماع ما في إجماع، واحد يقول في أول وقت الصبي، واحد يقول أنت تلوى، واحد إذا خلافة ما في إجماع. إذا نعود إلى الأصل المستدل به النص، فوجدنا النص موافقا النص، ظاهر النصوص كلها تدل على أداء الصلاة في أول وقتها وأنت متيمم، فلا قضاء عليك ولا إعادة، بل اكتفي بما صليته في أول وقت بالتيمم. قال رحمه الله تعالى: ثم مسألة أخرى، المسألة السابعة في ذكر أقوال العلماء في من تيمم وصلى ثم وجد الماء. هذه المسألة التي سبقت لنا، هل يصلي في أول الوقت أم لا يصلي؟ ثم هذا هو المسألة. الآن صلى، وبعد أن صلى وجد الماء ماذا؟ قبل خروج الوقت قال الإمام إلى آخره. على كل حال، وهذا أيضا قلنا وفي آخر كلامي ابن منذر رحمه الله، قال أبو بكر: وكذلك نقول وقد أدى هذا فرضه كما أمر، فمن ادعى نقض ذلك وإجاب الإعادة عليه فليأتي بحجة، ولا حجة نعلمها مع من أوجب عليه الإعادة. ولا فرق بين من صلى جالسا لعدة ثم أفاق وقدر على القيام، ومن صلى عريانا لا يقدر على ثوب ثم وجد الثوب في الوقت، أو لا كل ما يعيد، وبين من صلى بالتيمم حيث يجوز له أن يصلي ثم وجد الماء ألا إعادة على أحد منهم. هذا هو المذهب الراجح. قال رحمه الله تعالى: بالسنة المتضل أخبرنا سويد النصر قال حدثنا عبد الله عن ليث بن سعد قال حدثني عميرة وغيره عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار أن رجلين وساق الحديث يعني كما سبق، يعني سويد بن نصر المروزي لقبه الشاه راويته لمبارك، الثاني عبد الله بن مبارك الإمام المعروف، الثالث عميرة بن أبي ناجية، واسمه حريث الرعيني أبو يحيى المصري مولى حجير بن رعين ثقة عابد من السابعة. والحديث تقدم وساق الحديث، الضمير أن الضمير الظاهر أن الضمير لسويد بن نصر، أي ساق سويد الحديث المذكور، ويحتمل أن يكون لعبد الله. تنبيه: يوجد في النسخة الهندية هنا زيادة حديث، وهو قال أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال أنبأنا خالد قال حدثنا شعبة أن مخالقا أخبرهم عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصلي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال أصبت، فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى، فأتاه فقال نحو مما قال الآخر يعني أصبت. وهذا الحديث هذا حديث مرسل صحيح الإسناد، وقد تقدم سندا ومثلا برقم باب الرابع بعد 200، والحديث الرابع بعد 324 بعد 300. هناك استوفينا بحثا. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل باب الوضوء من المذي، مذي بالتشديد، ومذي بالتخفيف، ومذي بسكون الذال في لغات. قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: تذاكر علي والمقداد وعمار رضي الله تعالى عنهم، فقال علي: أي تذاكروا المذي، أي حكم المذي. قال علي: إني امرؤ مذاء، وإني أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابنتي مني فيسأله أحدكما، فذكر لي أن أحدهما ونسيت سأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك المذي إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه، وليتوضأ وضوءه للصلاة، أو قال كوضوء الصلاة. هذا الحديث سبق أن شرحناه وبرقم تقريبا، والحديث تقدم مشروعا الباب 112 والحديث
51 52 57 إلى هناك تقدم بأساليب مختلفة وقد استوفيناه. ومعنى ذلك ومعنى قوله إني امرؤ مذاء كثير المذي وإني أستحي ماذا؟ لأن زوجته وهي فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم استحي عادة أن يستحي منه. هذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للشخص أن يكون حييا إذا كان يعني في يعني مع أهلي أو والدي أو والدتي أو أقارب زوجته ألا يذكر ما يتعلق بما بينهما. هذا يعني تأديب في هذا. قال ماذا؟ فيسأل أحدكما إما المكذاب إما العمى. فذكر لي يقول فذكر لي الظاهر أن الضمير يعود لابن عباس. أي قال عطاء فذكر لابن عباس أن أحدهما إما المكذاب إما العمى ونسيته. وتقدم لنا أنهما سأله رواية تدل على المكذاب ورواية تدل على عمى. بل رواية أخرى تدل على أن عليا أيضا سأل. وقد أولنا هذه الروايات بالأولين أو يحتمل أن يكون لما استبطأهما سأل بنفسه. وكل وجيه وتقدم البحث فيه. الاختلاف على سليمان أي هذا قال رحمه الله تعالى الاختلاف على سليمان أي هذا محل ذكر الاختلاف بسند حديث علي رضي الله عنه على سليمان ابن سليمان العمش حيث اختلف الراوي عن علي فرواه عبيدة بن حميد عنه عن حي بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عباس عن علي رضي الله عنه ورواه شعبة عنه عن منذر الثوري. شوف الخلاف منذر الثوري عن محمد بن حنفية عن علي رضي الله عنه. الحنفية هذه الهمزة همزة الوصل هذه تكتب وقد ذكرنا قاعدتها ما هو لأن الحنفية أمه وليست أباه وهمزة الوصل من ابن تحذف إذا وقعت بين عالمين إذا وقع ابن بين عالمين ثاني والثاني أبو للأول أما إذا كان أمه فلا تكتب عن محمد ولذلك نقرأه إيش عن محمد ابن الحنفية بالتنوين وهمزة الوصل الهمزة ما تقرأ قراءة إنما تكتب أما التنوين في الأول الاسم الأول يقرأ عن محمد ابن الحنفية محمد ابن الحنفية عن علي رضي الله تعالى. وهذا الاختلاف لا يضر في صحة الحديث الحديث الصحيح ومراد المصنف بيان الاختلاف الواقع في السند نبط عن صحة الحديث وفي السند الأول عن عنة الأعمش ومدلس لكن متن صحيح بالأسانيد الأخرى. والسند المتصل قال أخبرنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم هذا هو ابن سليمان الزمي الزمي أبو جعفر ويقال أبو عبد الله المؤدب المكتب الخراساني ثم البغدادي نزيل العسكر ثقة من العاشرة. تنبيه هنا يا مشايخ تنبيه قال الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في تحفة الأشراف جزء كذا صفحة كذا. محمد بن حاتم هذا قيل إنه ابن ميمون السليم وقيل محمد بن حاتم سليمان الزمي وهو صحيح ورواه أبو حميد بن محمد بن هارون الحضرمي عن محمد بن حاتم الزمي عن عبيدة بن حميد انتهى. إذن هذا أخطأ في هذه الترجمة بعض من كتب على النسائي هو الشيخ الشنقيطي رحمه الله شرح له شرح على هذا الكتاب موزع على الطلاب. هذا ترجم ماذا هنا على النسائي فذكر هنا ترجمة محمد بن حاتم بن نعيم المروزي والصواب ما قاله المزي رحمه الله تعالى والصواب محمد بن حاتم بن سليمان الزمي. قال حدثنا عبيدة بن حميد الكوفي أبو عبد الرحمن الحذاء صديق ربما أخطأ من الثامنة الثالث سليمان العمش سليمان بن مهران الخان الرابع حبيب بن أبي ثابت قيس وقال جهند بن دينار الأسدي مولاهم الكوفي ثقة فقيه جليل كثير إرسال التدريس من الثالثة الخامس سعيد بن جبير الأسدي الوالد ماذا وهذا أول حد ذكر سعيد وله في هذا الكتاب 122 حديث. قال والحديث بعنانة العمش وحبيب بن أبي ثابت وما مدلسان لكنه صحيح بما قبله وما بعده وشرحه يعلم ما سبق. وفي السند المنطقي قال أخبرنا محمد بن عبد العلا قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان العمش. إذا كان في السند شعبة تشد على ذلك لأنه كفى المدلسين يعني أمنا غائلتهم بل بالذات نعين ثلاثة إذا كانوا يروي عنهم العمش واسم أبو إسحاق السبيعي وقتادة هؤلاء كفانا يعني مؤنة تدرس. قال حدثنا سليمان أخبرني سليمان العمش قال سمعت منذرا وخلاص أيضا صرحه عن محمد بن علي عن علي رضي الله تعالى عنه محمد بن علي هو محمد بن حنفية هنا محمد بن علي. ها التنوين يحذف وهمزة الوصل أيضا تحذف من الخط إيه؟ لأنه أبوه. إذا وقعت ابن بين عالمين وكان الثاني أبا للأول يعني يحذف شيئان. قال محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال استحييت وأنا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مد من أيدي فاطمة فأمرت الإدادة فسأله فقال في الوضوء. فهذا في إجاب الوضوء على من أمذى وعدم إجاب الغسل، لأن علي رضي الله تعالى عنه كان كلما أمذى يغتسل حتى تشقق الظهر يقول يعني أن يظن المذي كالمني يجيب الغسل فتضرر من ذلك، لكن جاءه الفرج. والحديث متفق عليه. الاختلاف على بكير أي هذا محل بيان اختلاف، والاختلاف بهذا إيش قلنا ماذا؟ أولا روى الحديث عن سليمان عمش من هو؟ ها؟ عبيدة بن حميد رواه عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت، وهنا جاء شعبة فخالف ذلك عن سليمان عن من؟ عن منذر، عن سليمان العمشي عن منذر عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه. هذا هو الاختلاف، وهذا الاختلاف لا يضر، في الحديث ثابت من هنا ومن هنا. قال الاختلاف على بكير مرة ثانية أي هذا محل بيان اختلاف الراويين في رواية هذا الحديث على بكير بن عبد الله بن عشي، فرواه ولد مخرمة عنه عن سليمان بن يسار بن عباس قال قال علي رضي الله عنه، ورواه ليث بن سعد عنه عن سليمان يعني قال أرسل علي إلى آخره. وغرض مصنفي من هذا بيان الاختلاف الواقع في هذا السند، وأن السند الأول في انقطاع والثاني في إرسال، كلاهما في إرسال. قال لكن المطلوب صحيح المطلوب على أخبرنا أحمد بن عيسى، أحمد بن عيسى المصري هذا المعروف بالعسكري، قال عن ابن وهب عبد الله وذكر كلمة معنا أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه بكير بن عبد الله بن عشيق عن سليمان بن يسار بن عباس رضي الله عنهما. رواية مخرمة عن أبيه وقالوا أنها وجادة، وبعضهم يثبت رواية قليلة كعلي المديني، لكن إمام أحمد وغيره نفوا ذلك، إنما هي وجادة في كتاب أبيه، وإذا وجدناه في صحيح مسلم موجود، مسلم أخرج له من هذا الطريق، لكن نقول إن مسلما إنما يخرج له في المتابعات، متابعات الحديث يثبته أصالة عن طريق غيره، ثم يأتي الباري هذا الكتاب الحج أنا مر علي هذا الطريق، لكنه أتى به متابعا بعد أن قدم الحديث حديث بناء الكعبة، حديث عبد الله بن الزبير لما هدم الكعبة وبناه واعترض عليه بعد الحجاج بعد أن قتله، وأرسل إلى عبد الملك بن مروان وقال إن عبد الله بن الزبير فعل كذا وكذا، وشهده عجول أهل مكة وأنه بناه على قواعد إبراهيم ماذا ترى؟ فقال لسنا من تلطيخ بن الزبير وأهدمه الذي زاد من الطول أبقه عليه، وأما في الحجرة أدخل الحجرة 6.5 أذرع أدخل إلى البيت، وقال أما هذا أهدمه ولسنا منه. فلما أخبره غيره عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله إيه؟ عبد الله بن بكر لما أخبره بأنه سمع عائشة ندم بعد ذلك عبد الملك، يا ليت يعني تركته وجدته يعني لو تركته وما تحمله. فالحاصل بقي بناء الحجاج إلى الآن. قال ماذا؟ مخرمة عن سليمان بن يسار بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال علي رضي الله عنه أرسلت المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن المذي فقال توضأ وانضح فرجك، معناه غسيل. النجح والرش لكن أحيانا المراد بالغسل وهو المراد هنا، ليس المراد أن ترش الماء مثل نزح على بول الغلام، إنما المراد الغسل تغسله للرواية الأخرى مصرعة بذلك. قال رحمه الله تعالى قال أبو عبد الرحمن نعم مخرمة لم يسمع من أبي شيئا، كذلك الإمام أحمد وغيره نفوا ذلك. وهنا قلنا في آخر الكلام في هذا قال أبو عبد الرحمن قال نوم الشيخ حمص وعبد الإسلام من السدرك والدارك، وكذلك نفس الحديث هذا أورده المسلم في صحيح، لكنه ماذا؟ ونقول اختلف العلماء في السماع مخرمة من أبي، قال مالك رحمه الله قلت لمخرمة ما حدثت بي عن أبيك سمعته منه؟ فحالف بالله لقد سمعته. قال مالك كان مخرمة رجلا صالحا. إذن هذا حمله الإمام مالك، هذه لا يمكن أن يستهان بقول مالك، لكن حمله العلماء قالوا هذه أحاديث سمعها من مخرمة فاستثبته مالك، فمعنى ذلك
أنه حلف له أنه سمع من أبيه. إذن هي هذه التي سمعها. ومع ذلك العلماء كلهم يعني معظمهم أجمعوا على أنه لم يسمع من أبيه، لم يسمع غير هذه الأحاديث. هذا هو الجمع بين من نفى وبين من أثبته. إذن ما لا نصرح بالتحديث نحن نحمله على الانقطاع. طيب نقول الإمام أحمد كذلك أيضا قال لم يسمع شيئا. طيب هذا من نفى لا يكون بل حدث حجة على بل لم يحفظ. هؤلاء لما لم يبلغهم هذا يعني أو بلغهم كلام مالك لكن من طريق لا يثبت عنده. أما مالك أثبته أهل المدينة وغيرهم أثبتوا بأن مالكا قال كذا. فنحن نقول أنه سمع بعضها، نحن نقول سمع بعضها حديث الذي سمع مالك قال ماذا ومنطق صحيح على كل حال. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سويد النصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ليث بن سعيد عن بكر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أنه قال أرسل علي بن أبي طالب، هذا جعله مرسل، عن ابن أبي طالب رضي الله عنه نداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله عن الرجل يجد المذي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضأ. ويغسل ذكره هذا أصرح في المراد، أصرح في المراد بأن النضح معناه والغسل لا الرشف، لأن هذا مرسل. قال رحمه الله تعالى وعطفك الإنشاء على الإخبار وعطفه في خلاف جاري، أهل البيان وابن مالك أبوا مثل ابن عصفور وبالجل اقتدوا، وجوزت فرقة قليلة وسيبويه وارتضى دليلة. ما هو محل شاهدنا؟ يغسل ذكره ثم ليتوضأ. يغسل ذكره هذا تعتبرونه ماذا؟ هذا إخبار. ثم ليتوضأ هذا يعتبر إيش؟ إنشاء. عطف الإنشاء على الإخبار وعطف الإخبار على الإنشاء جرى خلاف بين النحاة، منهم من منعه ومنهم يعني الصحيح أنه جائز. لذلك قلنا وعطفك الإنشاء على الإخبار وعطفه في خلاف جاري. فابن أهل البيان وابن مالك أبو في نسخة أراني بعض أمس يقول إيش فابن الصلاح. ابن الصلاح ما له دخل في هذا، إنما هو فقيه ومحدث، أما النحو فليس بضاعته. وقل فابن أهل البيان وابن مالك أبوا مثل ابن عصفور وبالجل ابتدوا، وجوزت فرقة قليلة وسيبويه وارتضى دليلا. إذن إمام النحاة سيبويه جوزه وقد وقع في مثل هذا الحديث يجوز هذا. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله قال قلت سالم ابن أبي أمية عن سليمان بن يسار بن مجاهد الأسود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من المرأة فخرج، وهذا أيضا مرسل، من المرأة إذا دنا من المرأة فأمضى يعني فخرج منه المذي، فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه يغسل وليتوضا وضوءه للصلاه، يعني معناه ليس وضوء اللغوي كما يسمونه، انما هو وضوء معناه من نواقض الوضوء، المذي من نواقض الوضوء لا من موجبات الغسل. قال رحمه الله تعالى باب الامر بالوضوء من النوم. وفي السنه المتصله قال اخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله بن سمع قال حدثنا اوزاعي قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري قال حدثني سعيد المسيب قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يعني معناه إن هذا استفاد من المصنف محل الشاهد، ومحل الشاهد منه هنا قوله فلا يدخل يده، إذ النهي عن إدخال يده في الإناء يدل على عدم طهارة يده، فلو كان النوم غير ناقض للوضوء لما نهي من إدخال يده في الإناء. هذا هو الذي ظهر لي من توجيه استدلال المصنف هنا، ولكن هذا الاستدلال غير واضح والله تعالى. والحديث هذا أول حديث بدأ بمصنف الكتاب هو هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو ابن دينار المكي عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى ثم اضطجع وركض فجاء المؤذن فصلى ولم يتوضأ. مختصر
أي هذا الحديث مختصر من الحديث الطويل الذي ساقه في محل آخر وكذلك أيضا في الصحيحين. فما هو محل الشاهد هنا؟ وهذا بإشارة إلى أن محل الترجمة في مطول الحديث وهو فتوضأ كما تقدم في كلام السنة، لكن في الاستدلال على إيجاب الوضوء من النوم نظر لا يخفى. لماذا؟ لأن أولا توضأ، هل وضوءه لانتقاد وضوءه أم لا؟ هذا محل الإشكال. الثاني أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم خلاف نوم الآخرين، هو لا ينقض وضوءه بالنوم، لأنه تنام عينه ولا ينام قلبه. فإذا الاستدلال على إيجاب الوضوء على كل نائم بهذا هذا محل إشكال. الحديث الثاني على كل حال الاستدلال بهنا ما هو واضح. وبالسنة المنتظر قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم والدورة أحد المشايخ الستة، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، قال أبو المنذر بصري صدوق يهم من الثامنة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب. ماذا؟ حديثان. اي نعم، قال هذا الحديث هو حديث رقم 875 فقط. قال حدثنا ايوب السختياني، يعني ايوب عن ابي قلابه، ابو قلابه عبد الله بن عمرو الجرم، عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم في صلاته فلينصرف وليرقد. وهذا دليل على خلاف المقصود، وذلك أن النعاس لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن الدليل والاستدلال بذلك واضح في مسألة عدم النوم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن علل الأمر بالنوم ليس لحدث النوم، إنما هو لعله يعني يستغفر فيصب نفسه ويلعن نفسه، علله بأمر آخر. فلو كان النوم النعاس ناقضا للوضوء لكان أولى بالاستدلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل أمره بالنوم أنه يصلي يترك الصلاة لنعاسه لأنه ربما يلعن نفسه، اللهم اغفر لي، اللهم اعفرني اعفرني بالتراب، وهذا لعن لنفسه. ومن أين هذا؟ لأن هناك في الساعة 24 ساعة واحدة تستجاب فيها الدعوة، سواء كان بالجد أم بالهزل أم بالسهو والغفلة، كلها لا ترد الدعوة. وهذه التي دائما يكون العبد يعني معلقا قلبه بربه حتى يستجيب دعوته في أي ساعة، ما يعرف متى هي، وغالبا أنها تكون في آخر الليل في جوف الليل الأخير وكذا، وقد ثبت ما يدل على ذلك، لكنه أخفاها الله سبحانه وتعالى. فربما الإنسان إذا نام ونعس ربما يلعن نفسه وتستجاب دعوته فيهلك ويخسر الدنيا والآخرة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يلا. محل الشاهد لما نحن فيه أن النعاس نوع من النوم، لكنهما نقض من تقض وضوء بسبب النعاس إنما نهي من الصلاة لأمر آخر. قال ولذلك نقول المسألة التفصيل هناك نحو ثماني أقوال أو مذاهب في مسألة النوم، منهم من جعل النوم نهائيا ناقضا للوضوء، كل نوم قليل وخفيف وثقيل، ومنهم من جعل النوم غير ناقص وهو اعتداء هذا، ومنهم من جعل متوسط وهذا أقرب المذاهب مذاهب الشافعي وغيره، وهو أنه إذا نام ممكنا مقعدته لا ينتقد وضوءه. ومنهم من جعل التفصيل بأمر آخر وهو مذهب الإمام البخاري، وذلك إذا كان نعسة خفيفة ما ينتقد بأي شكل كان، وإذا كان ثقيل لا، إذا كان ثقيل لا. ومن علامة كون ثقيلا أن يرى رؤيا، أو لو تحدث ناس حوله ما يسمع كلامه، هذا ثقيل. أما إذا كان ينعس ويستمع لكلامه يظهر يعني يستمع لهم مثلا هذا خفيف. المهم هو هذا أيضا وجه وجيه. وما عدا ذلك مثل ابن حزم مثلا وبعض طائفة من السلف كل ولا نعس انتقضوا على طول إنهم النوم. واستدلوا بحديث إلا من نوم أو بول غائب، سواه بالبول والغائب، لكن نقول لابد أن نجمع بين النصوص المختلفة في الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس ينتظرون العشاء الأخرة وينامون ويقضون ويصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم، هناك ينزل الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه إذا دخل الصلاة، والصحابة منتقدون وضوءهم ويصلون وراءه ويسكت. لا، إذن قلنا قالوا
هل معنى ذلك أن نتوسط؟ إذا كان في حالة يأمن خروج شيء منه ويحس بذلك فهذا لا ينتقد، وذلك أن يكون ممكنا مقعدته، وبذلك حل الشافعي رحمه الله وبعض طائفة. باب الوضوء من مس الذكر، وهذا أيضا المذهب خلاف قد تقدم لنا البحث عنه، وأرجح المذاهب في ذلك أنه ينقض الوضوء لأن الحديث مسلم. قال رحمه الله تعالى بسم الله المطهر أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيين عن عبد الله يعني من أبي بكر قال على أثره قال أبو عبد الرحمن ولم أتقنه عن عروة، قال على أثره أبو عروة، لكن عبد الرحمن النسائي ما أتقنته، هذا من ورائه يقول أنه قال على أثره، لكن التبس علي بعض التباسات بين لي الواقع. قال ماذا؟ ولم أتقنه عن عروة عن بسرة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مس فرجه فليتوضأ. وقلنا سبق لنا البحث بطوله وعرضه، والصحيح أن القول بنقض الوضوء بمس الذكر ومباشرة بمس الذكر بدون حائل سواء كان بالشهوة أو بغير الشهوة، هذا هو الراجح بهذا الحديث ساك هذا الحديث. وأما حديث إيش اسمه طالق بن علي هذا منسوخ بدليل أنه ممن روى حديث بسرى نفسه روي عنه ذلك هذا، وبدليل أن حديث بسرة رواه أبو هريرة، وأبو هريرة من أواخر من أسلم فدل على متأخر. وأما طلق بن علي فجاء قديم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجد المدينة، وذلك في السنة الثانية، إذن يعني إنه أول، ولذلك كان يحسن الخلطة هذه خلطة في الطين، فقالوا إيه دعوها لليمامي أو القريب من ذلك، يعني إنه قال لما رآه يحسن العملية هذه قال خلوها له، هو يخلط الطين هذا يعني ليجعله بين الأحجار. فالحاصل أن هذا متقدم، فجاء بعد ذلك وقتا آخر فنقل هذا الحديث، دل على أن نقض الوضوء بمس الذكر والراجع. وأما التفصيل كما هو مذهب المصنف وقد سبق أن المصنف يرى أنه بالشهوة أو بالشهوة، وهذا مذهب للإمام أحمد، وهذا لا دليل على هذا، الشهوة أو ما الشهوة لا صلة له بهذا، إنما هو هذا أمر إن جاءنا النهي أو الأمر بذلك نقول السمع نطوع. قال رحمه الله تعالى بالسند المتقن أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا محمد بن سواء السدوسي عن شعبة عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن بسطة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيدي لا فرج فليتوضأ. والحديث صحيح. والسند المتقن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال الوضوء من مس الذكر، فقال مروان قال ماذا؟ قال هذا فقال مروان قال وقال مروان عن مروان بن الحكم أنه قال الوضوء من مس الذكر، فقال مروان أخبرتنيه بسرة بنت صفوان فأرسل عروة إلى بسرة فقال قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ منه، فقال من مس الذكر أي الوضوء من مس الذكر. والحديث صحيح. وفي السنة المتضيقة قال أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري القطان قال عن هشام عروة قال أخبرني أبي عن بسطة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما ستذكره فلا أصبح حتى يتوضأ. قال أبو عبد الرحمن هشام بن عروة لم يسمع من أبي هذا الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن هذا يعني تعقب يقول من الغريب المصنف يقول هنا إيش عندكم ماذا عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي، ثم يقول لم يسمع هذا الحديث. هذا على كل حال شيء غريب من المصنف رحمه الله تعالى. وقلنا في الأخير قال حافظ رحمه الله ورواه الجمهور من أصحاب هشام عنه عن أبي بلا واسطة، فهذا إما أن يكون هشام سمعه من أبي بكر عن أبيه ثم سمعه من أبيه فكان يحدث به تارة هكذا وتارة هكذا، أو يكون سمعه من أبيه وثبته في أبو بكر فكان تارة يذكر أبا بكر وتارة لا يذكر، وليست هذه العلة بقادحة عند المحققين، وهذا هو للتحقيق، يعني أنه لما ورد رواية أخرى قال عن أبي بكر بن محمد ثم قال عن أبيه قال المصنف حكم برواية أخبرني أبي بأنها غير صحيحة، لكن الأولى أن نقول مثل هذا ثابت في أحاديث الثقات بأنهم يحدثون بواسطة وبغير واسطة. وسبب ذلك أن يكون حدثه شخص ثم لقي شيخه فحدثه بذلك الحديث، فأحيانا يحدث بهذا وأحيانا يحدث بهذا، وأحيانا يكون يسمع من الشيخ الحديث لكن يلتبس عليه بعض الالتباسات فيثبته يعني من سمع من ذلك الشيخ فيحدث بهذا وبهذا أيضا، فلا يستبعد ذلك. فقول المصنف هنا لم يسمع وجزم بذلك هذا محل نظر. وانتهى الكتاب. ها؟ طيب هو يقول ماذا قال هنا؟ إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن هشام بن عروة، والظاهر ما في إسحاق بن منصور من أوثق من روى عن يحيى القطان وغيره، وكذلك يحيى القطان قال إيه إنه أخبرني، لكنه يقول أحدهم أخطأ إما إسحاق إما هذا أو هو نفسه. الحاصل هو اجتهاد من المصنف أعلى الرواية التي صرحت بالإخبار بالرواية التي أدخلت الواسطة، فهذا في نظر المحققين قالوا إن مثل هذا إذا نظرنا في الحقيقة إن مثل هذا موجود في أحاديث الثقات، أحاديث الثقات موجود نفسه أحيانا عروة نفسه أحيانا يحدث عن عائشة وأحيانا يحدث بواسطة وأحيانا هشام يحدث بواسطة أخيه وغيره وأحيانا بدون واسطة، فكل هذه كلها واردة. فإذا نقول بدلا من التخطئة نقول حديث ثابت بالطريقين. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
قد نعمته رسولها أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب التيمم الصعيد. الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو غيره يسمى صعيد، وقد ما تقدم لنا تمام البحث فيه. وبالسند المتصل قال أخبرنا حسن بن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أنبانا سيار عن يزيد الفقيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا مطهورا، فأينما أدرك الرجل من أمة الصلاة فالصلاة يصلي وأعطيت الشفاعة ولم أعط نبي قبلي وبعثت إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. أولا إسناد خمسة، رجال الإسناد خمسة، الحسن بن إسماعيل بن سليمان المجالد الكلبي المجالدي، أبو سعيد بن السيسي ثقة من العاشرة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب تقريبا تسعة أحاديث. الثاني هشيم بن بشير بن دينار السلمي، أبو معاوية الواسطي ثقة ثبت لكنه كثير التدريس والإرسال خفي من السابعة. الثالث سيار أبو الحكم العنزي الواسطي ويقال البصري، وسيار بن أبي سيار يقال سيار بن أبي سيار، واسم أبيه وردان وقيل ورد وقيل دينار ثقة من السادسة. وهذا من هو أبو الحكم؟ ماذا قلت أنا؟ العنزي العنبري الواسطي. طيب قال هذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ثمانية أحاديث. الثالث والرابع من هو؟ يزيد الفقير. هو يزيد بن الصهيب، قالوا له الفقير لفقار لأنه كان يتألم في فقار ظهره، يعني وجع في ظهره، وليس من فقر المال وإنما هو من وجع الفقار، فقار الظهر. أبو عثمان الكوفي ثقة من الرابعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب أربعة أحد. الخامس جابر بن عبد الله الأنصاري السلمي الصحابي من الصحابة رضي الله تعالى عنهما. هذا هو الرجال ومن لطائف هذا الإسناد أن الخماسيات المصنف رحمه الله ورواته كلهم ثقات، وأنهم ما بين مسيسي واسطيين وكوفي ومدني. ومنها أن شيخه من أفراده، يعني معناه لم يروي أصحاب من أصحاب كتب الستة عن هذا الشيخ غيره، ومن عاداه اتفق ستة عليه. ومنها أن في الإخبار والتحديث والعنعنة. ومنها أن الفقير لقب يزيد لقب به لا لفقره من المال وإنما لوجع في فقار الظهر. فهذا والصحابي من المكثرين السبعة. شرح الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت فعل مغير الصغة خمسا. هنا قال الحافظ رحمه الله بين في روايته ايش فيه ايوه وينه فائدة اخرى قال فائدة قال حافظ رحمه الله تعالى سيار هو أبو الحكم العنزي الواسطي البصري واسم أبيه وردان على الأشعري وكان أبا سيار اتفقوا على تلفيق سيار وأخرج له الأئمة الستة وغيرهم. الظاهر أن الذين ما يحضروني أنه العنزي هو المعروف، وما أدري أن هذاك الظاهر ذاك ما هو صواب هذا تصحيح، لأن هذا معروف أنه عنزي. نشوف نراجع. قال وأعطيت خمسا. قال الحافظ رحمه الله بين في رواية عمرو بن شعيب أن ذلك كان في غزوة تبوك. هذا الحديث حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعطهن أحد قبل. هذا في رواية البخاري في الصلاة، أي في كتاب الصلاة، محمد بن سينا من الأنبياء، لم يعطهن أحد قبل أي من الأنبياء، فما بالك غيرهم. يعني أن الله تعالى أعطاه هذه الخصال وخصه بهن ولم يشاركه فيهن أحد من الأنبياء الذين قبله. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا أقولهن فخرا، يعني أنه إنما ذكر هذا اعترافا بالنعمة وأداء لشكرها وامتثالا لأمره تعالى وعما بنعمة ربك بحد، لا افتخارا وتطاولا على غيره من الخلق. ثم إن مفهوم الحديث أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة، لكن روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعة وفجلت على الأنبياء بست، فذكر أربعة من هذه الخمس وزاد ثنتين وأعطيت جوامع الكلم هذه إحداهما وختم بي النبيون. إذن وسيأتنا في مسائل هناك أمور زائدة في الأحاديث الأخرى. هذا مفهوم العدد، العدد لا مفهوم له، مفهوم العدد غير معتبر، وإنما هذا يعني أعلم في وقت فحدث به فأخبر به بحسب ما جاءه الوحي، ولا ينافي ما ثبت في الأحاديث الأخرى الصحيحة لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم له مزايا وخصائص كثيرة. ولذلك عقد الإمام الحافظ العراقي في ألفية السيرة بابا باب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ما خص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أشياء وهناك في انتقادات واعتراضات كثير مما ذكره، لكن مهما كان ذلك هناك كثير يعني يصف له كثير من مزايا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألف لذلك العلماء كالسيوطي ألف كتاب الخصائص الكبرى وكذلك أيضا غيره. قال ماذا قال؟ أولا هذه الأشياء الخمس فصل ذلك فقال الخصلة الأولى نصرت بالرعب أي بقلوبي، أي بقذف الرعب والخوف في قلوب أعداء مسيرة شهر.
هذا ربما يسأل سائل ويقول هكذا كل الجبارين في الأرض، يعني يخافهم من بعد منهم حتى متاع الشهر يخافهم، فما خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عن ذلك أن هذا الخوف يكون كأنه مشاهد، أما الخوف التوهم الخيال هذا الذي مثلا يقول يأتينا عدو كذا يقف، هذه أمور عادية طبيعية هذه، لا بل كأنه شهيده يخافه. طيب فلماذا خص الشهر؟ قالوا لأن أقصى ما لعدوه عنده في ذلك الوقت كان كذلك، وليس مراد بذلك القصر على هذا فقط، بل يعني عدو أينما سمع به يخاف ويهابه. وكذلك من هذه الخصوصية أو من بركات هذه الخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم كل من تمسك بسنته وجاهد في سبيله وقام بأمر دينه أيضا يكتب له هذا الخوف، له حظ، له حظ من النبي صلى الله عليه وسلم، الخصوصية له لأمته القائمين بأمره بعده، يعني وجد منهم هذا الخوف في قلوب أعدائهم أكثر من غيره. هذه واحدة. والأمر الثاني مسيرة الشهر معناه وجعلت لي الأرض الثانية، وجعلت لي الأرض مسجدا، هذا هو محل الشاهد بابنا باب الطيمة من الصعيد، جعلت لي الأرض موضع سجود معناه لا يختص مكان دون مكان، بخلاف سائر الأنبياء فإن صلاتهم في البيع والكنائس ما يصلون إلا في مواضع معينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له الأرض كلها مسجدا له وطهورا أي مطهرة، وهذا يعني هو محل التيم، يعني معنى ذلك أنه يتيمم بها ويصلي فهو طهور يقوم مقام الماء إذا فتج الماء. فأينما أدرك الرجل من أمتي الصلاة، هناك الصلاة المنصوب ولا شرعيت هناك في ما سبق، فأينما أدرك الرجل من أمتي، لا لا ما فيها شكلها هذه التشكيلة الفتحة لله ما شكلها. طيب وماذا الصلاة يصلي أي في أي موضع أدركت الصلاة صلى معنا، والمعنى إذا أدركت الرجل الصلاة فليصلي في أي مكان كان، والمراد بعد أن يتيمم، لأن الحديث سيق لبيان كون الأرض مسجدا وطهورا، ورواية البخاري وغيره فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي. قال الحديث هذه صيغة عموم يدخل تحتها من لم يجد ماء ولا ترابا ووجد شيئا من أجزاء الأرض فإنه تمام، وهذا هو المعروف أو القول الراجح، كل ما كان من جنس الأرض يصلح أن يكون محل للتيمم. هنا في الأخير قد تقدم لنا ترجيح قول من قال بجواز التيمم جميع ما كان من جنس الأرض ترابا كان وغيره عملا بظاهر النصوص المطلقة، وأما رواية تربتها وترابها فليس مما يخص بالعام، بل هو من باب ذكر بعض الأفراد تشريفا، كما في قوله تعالى التنصيص على بعض الأفراد لا يخصص الحكمة، كما في قوله تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان، النخل والرمان أليس من الفاكهة؟ يعني هذا يعني من باب التخصيص لذكر بعض الأفراد لأهميته وكونه مطلبا، مثلا يكون يأتي ذلك من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، هذا لا يخصص ذلك، إنما هو باب التخصيص والتشريف للأجزاء التي خصت من بين ذلك يكون ذلك. ولذلك تربط هذا التخصيص على التراب لأنه معظم ما يوجد ما يمكن لفاقد الماء أن يحصل عليه، وكذلك أيضا له شرف أنه أصل آدمي. وأعطيت الشفاعة للثالثة، وأعطيت الشفاعة أي الشفاعة العظمى، والمراد بالشفاعة هنا هي الشفاعة العظمى في فصل القضاء، لما الله سبحانه وتعالى جمع الأولين والآخرين وحصل عندهم كرب عظيم ويذهبون إلى آدم عليه السلام ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى آخره، فهذه فالحل آخر حلها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم بها أحد، يقول لست هناكم أتوا محمدا آخر شيء، أتوا محمدا غفر الله له ما عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه تأخر فيأتوني فأقول أنا لها أنا لها. والأنبياء تقول نفسي نفسي سواه فالفضل له كالشمس، يعني الأنبياء كلهم يقولون نفسي نفسي، كل الجواب هكذا إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، لأن الله سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهذا هو المقام المحمود يحمده فيه الأولون الآخرون، ولا فخر أعظم من هذا. وأعطيت الشفاعة
وماذا؟ وأعطيت الشفاعة، هذه الخصلة الثالثة. ثم قال الرابع: ولم يعط نبي قبلي بالبناء المفعول هكذا، ولم يعط نبي قبلي، أي لم يعط الله سبحانه وتعالى الشفاعة لأحد من الأنبياء قبلي، وإنما كرر هذه الجملة مع الشفاعة، وإن كان كلها كذلك، وإن كانت داخلة في قول لم يعطهن أحد قبلي تنويها بعظم شأن الشفاعة وشرفها، لكونها عامة في جميع الخلق سواء كان من أمته أو من غيرهم، بخلاف الخصال الأخرى فإنها خاصة بأمته، ولذلك خاصة أو أعاد الجملة تعيينا لها ولم يعطها إيه؟ ولم يعطى نبي قبل. وبعثت، هي الرابعة، وبعثت إلى الناس كافة، أي جميعا، عربهم وعجمهم أسودهم وأحمرهم إلى آخره، فكلهم يعني. وماذا كان؟ وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، هذه كانت هي خصوصية، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة. وأما تعميم بعض الأنبياء أو الرسل برسالة عامة في عصرهم، هذا لا يكون عائدا لعموم الرسالة، وإنما لانحصار مرسل إليه. مثلا نوح عليه السلام لما أهلك قومه وبقي المؤمنون كان عم، ما خرج أحد، فهذا معناه أنه لما أهلك الله أولئك بر هؤلاء. إذن الرسالة ليست عامة، وإنما الناس كانوا مختصرين، باختصار مرسل إليهم صارت عموم لذلك. كذلك آدم عليه السلام أولاده، ليس هناك أحد، فلو كان هناك أحد معناه أنه ليس عم رسالته. قال هنا هذه أربعة، وفي هذه الرواية سقطت الخامسة، وهي سقطت تنبيه، سقطت من هذه الرواية خصلة الخامسة، وهي ثابتة في الصحيحين، وهي: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل. ولعلها سقطت سهوا من المصنف أو أحد الرواة عنه أو من شيخ الحسن، لأنه شيئا من فوقه ذكروها كما في رواية الصحيحين. وماذا؟ وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل، لأن الأنبياء السابقين يغزون، الجهاد فرض عليهم، لكنهم في آخر المطاف ماذا؟ يجمعون الغنائم وتأتي نار من السماء فتأكلها وخلاص تخلصوا. حتى إنه إذا لو أخفى شخص يعني حرصا على المال يعني ما تأتي النار ولا تأكله. ولذلك ذلك النبي لما غزا وجمع الغنائم كلها ثم لم تأتي النار ولا تأكله، قال: غلول عندكم غلول؟ قالوا: ما عندنا. قالوا: لتبايعني كل قبيلة، فبايعت كل قبيلة فلصق رئيس قبيلة واحدة، فقال: فيكم الغلول، فليبايعني كل أحد. فبايعوا، فظهر منهم عند شخص أو شخصين يعني رأس ما شاء الله كرأس الذهب، مجموعة كبيرة، فجاءوا به، فلما وضعه جاءت وأكلته وهكذا. فلما علم الله سبحانه وتعالى ضعف هذه الأمة، بنيتها ضعيفة وقدرتها ليست مثل الأولين الذين ينحتون الجبال بيوتا ويعيشون دهورا، فتفضل الله سبحانه وتعالى بفضله أن أباح لهم الغنائم، بل جعله أحل الحلال، أحل ما يكتسبه الإنسان هو الغنائم التي تحصل للجهاد، فجعله أحل الحلال لهذا المعنى، مع أنه كان في الأول محظور. وحتى الآن من غله، الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا له الشهادة، كان له خادم فجاءه سهم لم يدر من رماه وطحن مات، فالصحابة قالوا: هنيئا له الشهادة، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه. قال: لا، بل إن عليه الآن في عباءة غلة قليلة. الله، فالأمر اللي أمر الغلول محرم في هذه الأمة، وهو أشد فيه، لكن أصل الغنيمة أبيح بعد أن حرمه الله سبحانه وتعالى على الأمم السابقين، ونعمة من الله سبحانه وتعالى وإكراما لنبي الله صلى الله عليه وسلم بهذه المزية. والحديث من فوائده، المسألة الرابعة في فوائده، منها ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو مشاريع تيمم الصعيد، وتقدم المعنى المختار للصعيد، وهو كل ما صعيده على وجه الأرض من جزء وذهب وفي رقم كذا. ومنها مشروعية تعديل النعم تحدثا بها الإنسان، إذا أراد أن يحدث الناس بما
من الله به عليه فهذا طيب، أما أن يكون يتفاخر أو يذكره فخرا وتبجحا على الناس هذا حرام، وإنما هذا إظهارا لما لها لا فخرا وخيالا امتثالا لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحج. ومن إلقاء العلم قبل السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن هذه الأشياء إنما ألقاها، وهذا كثير في حديث. ومن أن الأصل في الأرض الطهارة، أما النجاسة هذا ثانوي، ولذلك لا إنسان مهما كان الأمر إذا وجد إذا أدركت الصلاة وصلي حيث كان، إذا تبين له أن هناك نجس يبتعد عنه ويغسل أو يبتعد عنه. أما أن يكون هل هذه السجادة هذه طاهرة، يسأل صاحب البيت، ما ينبغي له، لا يحق له ذلك، يصلي عليه. إذا سكتوا يصلي عليه، يعني هذا طاهر، الأصل في الأشياء الطاهرة. أما النجاسة هذا ثانوي، لا بد أن يكون هناك دليل أو حجة على إلزام ذلك. الأرض هذه طاهرة إلا الأراضي التي ورد النهي عنها عن الصلاة فيها لأمور تخص شرعا حكما شرعيا، مثلا الصلاة في المقابر، كذلك أيضا في بعض الروايات مثلا ما اسمه الحمامات وما إلى ذلك، هذه الأشياء التي ورد النهي عن الصلاة في هذه الأمور أخرى خارجية، أما الأصل فهي داخلة في عموم الأرض وجواز الصلاة فيها إلا ما خص دليل ذلك. ومنها أن نصيحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك، وأما حديث لا صلاة لجار المسجد لا في المسجد فضعيف، خرجه الدهر في حديث جابر. ومنها ما استدل به صاحب المبسوط من الحنفية على إظهار كرامة الأدم، وقال لأن الآدمي خلق من ماء وتراب، وقد ثبت أن كل منهما طهور، ففي ذلك بيان كرامته. الحاصل أنه له فوائد. ومسألة الخامسة، قد تقدم أن ذكر الخمس ليس للحصر، بل أخبر به على حسب ما أطلعه الله تعالى عليه، وإلا فقد ثبت في حديث أبي هريرة مرفوعا عند مسلم فضلت على الأنبياء بست، فذكر خمسة المذكورة في حديث جابر بن الشفعة، وزاد خصلتين وهما وأعطيت جوامع الكلم وختم بي النبي. قال الحافظ رحمه الله، فتحصل منه ومن حديث جابر سبع خصال، ولمسلم أيضا من حديث حذيفة فضلنا على الناس بثلاث خصال، جعل صفوفنا كصفوف الملائكة، وذكر خصلة الأرض كما تقدم، وذكر خصلة أخرى وهي الخصلة المبهامة بينها ابن خزيمة والنسائي، وهي وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، يشير إلى ما حط الله تعالى عن أمته من الإصر وتحميل ما لا طاقة لهم به وإلى آخره. وقد ذكرنا أبيات العراقي رحمه الله تعالى في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعضها في أنكار، ونبهنا على ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة. هكذا النسخة، باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة، هكذا النسخ لمن يجد الماء، والمعنى على واضح، أي باب جواز التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة بالتيمم. والمراد بذلك أن من يرجو وجود الماء بعد الصلاة بالتيمم ولو في آخر الوقت لا يجب عليه أن يؤخر الصلاة ذلك، يعني أنك مسؤول أن تؤدي الصلاة في وقتها المطلوب. فإذا كانت الصلاة مثلا يستحب تعجيلها مثل الصلاة مثلا الظهر، ولو رجوت أنك بعد مسافة في آخر الوقت تدرك سيحصل لك ماء، لماذا؟ لأنك كذبت بهذا، وعدم الماء هو المبيح للتيمم. فهذا هو الراجح من مذاهب العلماء، وفيه خلافات على كل حال، هذا هو المعنى الصحيح أو القول الصحيح. لا يجب عليه أن يؤخر الصلاة لذلك، بل يصلي في أول الوقت بالتيمم لكون فائدة للماء، مع أن الشارع أمره بالمبادرة لأداء الصلاة في أول وقتها. وأشار في النسخة الهندية إلى أن هناك نسخة أخرى، باب التيمم لمن لم يجد الماء إلى آخره. وعلى هذه النسخة يكون المعنى نفس الأول، أي أن التيمم جائز لمن لا يجد الماء بعد الصلاة، وأما لمن يجد فلا. والظاهر أن النسخة الأولى هي الأولى لموافقتها لحديث الباب. والحاصل أن مسألة فيها اختلاف بين أهل العلم، كما سنحققه ونبينه في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى، والله تعالى على الصواب. والنسخة الأولى هي الموافقة لحديث الآتي. وفي السنة المطلقة قال أخبرنا مسلم بن عمرو بن مسلم قال أخبرني ابن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رجلين تيمما وصليا ثم وجدا ماء في الوقت، فتوضأ أحدهما وعاد لصلاته ما كان في الوقت ولم يعيد الآخر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعيد: أصبت السنة؟
وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر أما أنت فلك مثل سهم جمع.
أولا الإسناد ستة، مسلم بن عمرو بن مسلم بن وهب الحذاء وأبو عمرو المدني صدوق من الحديث عشرة، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يتمر ثاني. الثاني ابن نافع هو عبد الله ابن نافع الصائغ المخزومي مولاهم أبو محمد المدني ثقته صحيح الكتاب عبيلين من كبار العاشرة تقدم. الثالث الليث بن سعد إمام أهل مصر من الطبقة السابعة إمام مشهور. الثالث الرابع بكر سوادة بن ثمامة الجذاني أبو ثمامة المصري ثقته فتوه من الثالثة. الخامس عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد هذا أخو يسار أخو سليمان بن يسار وله أخ أيضا غيره عبد الملك بن نعم أبو سعيد. السادس أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الأنصاري المدني الصحابي الجليل الصحابي الصحابي رضي الله تعالى عنهما. قال وشرح الحديث عن أبي سعيد رضي الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلين لم يسميا لم نعرف اسمهما تيمما وصليا، وعند أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في السفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم بعد صلاتهما بالتيمم وجدا ماء أي كافيا للوضوء في الوقت. فيه رد على من تأول الحديث بأنهما وجدا الماء بعد الوقت فتوضأ أحدهما وعاد لصلاته، معناه أي رجع لأداء الصلاة بالطهارة الكاملة إما ظنا بأن الأولى باطلة وإما احتياطا أحدهما وعاد من العود خلافية وعاد للصلاة. ما كان في الوقت ما مصدرية أي ما دام الرجل ثابتا في الوقت وهو ظرف لعادة، يعني أنه عاد للصلاة مرة أخرى في نفس الوقت ولم يعيد الآخر ولم يعود يحتمل الاثنين ولم يعيد الآخر صلاته ولم يعود إلى صلاته. المناسب يحتمل أن يكون من العودة ثلاثيا والمناسب الأول، وأن يكون من الإعادة أي لم يعود إلى الصلاة مرة أخرى أو لم يعيد الصلاة مرة ثانية. لماذا؟ لاعتقاده أن تلك الصلاة صحيحة والواقع. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ما فعله فقال صلى الله عليه وسلم للذي لم يعيد أصبت السنة أي صادفت الشريعة الواجبة الثابتة من كتاب والسنة. وفي هذا تصويب لاجتهاده وتخطئة لاجتهاد الآخر، وفي أن الخطأ في الاجتهاد مستوفي للشروط لا ينافي الأجر على العمل المبني عليه، والظاهر ثبوت الأجر له ولمن قلده على وجه الصحة. قال السندي يعني معنى ذلك أن هذا الرجل بذل جهده فأصاب السنة، لأن الله سبحانه وتعالى فإن لم تجد معه فتيمموا هكذا أمر بذلك أصاب السنة. أما الرجل الآخر ماذا؟ أما الرجل الآخر اجتهد ولم يصادف السنة، إلا أنه بسبب اجتهاده بذل جهده له أجران تصيبه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أجر الجر سهم الجر. وأجزأتك صلاتك، ومعنى أجزأتك أي كفتك عن القضاء، والإجزاء عبارة عن كون الفعل مصطفى للإعادة. قالوا فيه وقال للآخر الذي عاد للصلاة مرة ثانية أما أنت فلك مثل سهم الجمع، أي من إضافة الموصوف إلى الصفة مثل سهم مجموع فيه أجران، يعني مثل يعني مرتين مجموع لك أجران، أجر في الأولى وأجر في الثانية بسبب الاجتهاد. وهذا لك وعند أبي داود لك الأجر مرتين، يعني مرة لصلاة الأولى ومرة لصلاة الثانية، فإن كل منهما صحيحة يترتب عليها مثوبة وإن كانت إحداهما فرضا والأخرى نفلا، لقوله سبحانه وتعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وفي بيان أن الفعل بالأحواط أفضل. قال خطاب رحمه الله في هذا الحديث من الفقه أن السنة تأجيل الصلاة للتيمم في أول الوقت، تأجيل الصلاة بالتيمم للمتيمم في أول وقتها كما هو المتطهر بالماء. وقد اختلف أهل العلم في جواز التيمم في أول وقت، وفي من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت هل يعيد أملا، وسيأتي قريبا في المسائل تحريم خلاف في مسألته. أولا الحديث هذا صحيح، ثانيا الفائدة والمسألة الرابعة أنه قد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله، والصحيح كونه موصولا والبحث طويل وتخلصنا بأنه صحيح. المسألة الخامسة في فوائده وله فوائد كثيرة. المسألة السادسة في اختلاف أهل العلم في جواز التيمم في أول وقت. قال الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم المنذر النسابوري رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم على أن من تطهر بالماء للصلاة قبل دخول وقتها أن طهارته كاملة وله أن يصلي بها ما لم يحدث، ما في خلاف هذا. واختلف الوقت الذي يجزي للمسافر أن يتيمم فيه، فقال الطائفة لمن لا يجد الماء أن يتيمم في أول الوقت ويصلي، وهذا قول الشافعي وهو الصحيح من مذهبه، وقد اختلف عنه فيها. وقال إسحاق يتيمم في أول الوقت إذا لم يكن له طمع في وجود الماء من قريب. ثم أخرج بسنده عن نافع عن ابن عمر أنه تيمم بمربد الغنم، هذا في المدينة مربد الغنم، وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة، هو في نفس المدينة كان له أرض بجروف وأصلح بعض شأنها وعاد، فأدركت الصلاة بمربد الغنم موضع معين في المدينة، فتيمم وصلى ما عنده ماء، والمدينة قريب، بل بعد الصلاة دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعيد. هذا هو الموافق لهذا الحديث الذي نحن فيه، فلم يعيد الصلاة. قال وفي قول ثالث وأنه يتلوم، أي ينتظر، ما معنى يتلوم؟ ينتظر ما بينه وبين آخر الوقت. هذا كتابه كثير من الفقهاء يقولون إذا كان يعني إذا في أول الوقت لا تصلي، تنتظر إلى آخر شرق حتى تخنق الصلاة فإن ذلك لا بد من صلاتها. هذا ليس حكمة، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة، أمر حتى بالصلاة في وقت معين. لو جاء نص يؤيد هذا لعمل هذه، لكن ما في نص. إذن الواجب على العاقل ماذا؟ حينما يتوجه الطلب إليه وأديه، وذلك أنه في أول الوقت مأمور. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها، هذا في الصحيحين، وفي غير الصحيح الصلاة لأول وقتها، والمعنى واحد، الصلاة لوقتها أي الكامل هو أول وقت، هذا مطلوب. فإذا لم يجد يكون عندك ماء فلست مسؤولا عما في المستقبل، الآن صلي ويكفيك، وإن كنت تحتاط كما احتاط هذا الرجل أيضا لك ذلك، ولكن هو يعني المسؤول الأول. آخر شيء بعد هذه الاختلافات، قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى في ماذا في آخرها مشايخ، قال أبو بكر دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن تعجيل الصلاة في أوائل أوقات أفضل، إلا صلاة الظهر بشدة الحر، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا الصلاة، فإن شدة الحر بإجهال. وفيما رويناه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحب الأعمال إلى الله تعالى تعجيل الصلاة في أول وقتها، دليل على ذلك. ولم يفرق بشيء من الأخبار بين من يتطهر بالماء أو بالتراب، فكل مصلي بأي طهارة صلاها داخل في جملة ما هذا الحديث، إلا ما استثنته السنة. وقد روينا عن ابن عمر أنه تيمم بمربد غنم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة. إذن ماذا؟ هذا الذي قاله الإمام المنذر رحمه الله تعالى هو التحقيق الحقيق بالقبول والسماع، وما عداه لا يؤيد نص ولا إجماع. الدليل عندنا دليلان، النص وإيش الثاني؟ والإجماع. وما عدا ذلك أدلة مختلفة فيها. فلو أتينا إلى النصوص ما في نص يلزم، بل بالعكس نبي صلى الله عليه وسلم أجزاءك. وإذا ذهبنا إلى الإجماع ما في إجماع، واحد يقول في أول وقت الصلي، واحد يقول أنت تلوم، واحد إذا خلافة ما في إجماع. إذا نعود إلى الأصل المستدل به النص، فوجدنا النص موافقا النص، ظاهر النص كلها تدل على أداء الصلاة في أول وقتها وأنت متيمم، فلا قضاء عليك ولا إعادة، بل اكتفي بما صليته في أول وقت بالتيمم. قال رحمه الله تعالى ثم مسألة أخرى، المسألة السابعة في ذكر أقوال العلماء في من تيمم وصلى ثم وجد الماء. هذه المسألة التي سبقت لنا، هل يصلي في أول الوقت أم لا يصلي؟ ثم هذا هو المسألة. الآن صلى وبعد أن صلى وجد الماء ماذا؟ قبل خروج الوقت قال الإمام إلى آخره على كل حال. وهذا أيضا قلنا وفي آخر كلامي ابن منذر رحمه الله قال أبو بكر وكذلك نقول وقد أدى هذا فرضه كما أمر، فمن ادعى نقض ذلك وإجاب الإعادة عليه فليأتي بحجة، ولا حجة نعلمها مع من أوجب عليه الإعادة، ولا فرق بين من صلى جالسا بعلة ثم أفاق وقدر على القيام، ومن صلى عريانا لا يقدر على ثوب ثم وجد الثوب في الوقت، أو لا كل ما يعيد، وبين من صلى بالتيمم حيث يجوز له أن يصلي ثم وجد الماء ألا إعادة على أحد منهم. هذا هو المذهب الراجح. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله
عن ليث بن سعد قال حدثني عميرة وغيره عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار أن رجلين وساق الحديث يعني كما سبق يعني سويد بن نصر المروزي لقبه الشاه راوية لمبارك، الثاني عبد الله بن مبارك الإمام المعروف، الثالث عميرة بن أبي ناجية واسمه حريث الرعيني أبو يحيى المصري مولى حجير بن رعين ثقة عابد من السابعة. والحديث تقدم وساق الحديث الضمير إيه؟ أن الضمير الظاهر أن الضمير لسويد بن نصر أي ساق سويد من الحديث المذكور ويحتمل أن يكون لعبد الله. تنبيه يوجد في النسخة الهندية هنا زيادة حديث وهو قال أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال أنبأنا خالد قال حدثنا شعبة أن مخالقا أخبرهم عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصلي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أصبت فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فأتاه فقال نحو مما قال الآخر يعني أصبت. وهذا الحديث هذا حديث مرسل صحيح الإسناد قد تقدم سندا ومثلا برقم باب الرابع بعد 200 والحديث الرابع بعد 324 بعد 300 هناك استوفينا بحثا. قال رحمه الله تعالى في السند المنتظر باب الوضوء من المذي مذي بالتشديد ومذي بالتخفيض ومذي بسكون الذال في لغات. قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال تذاكر علي والمقداد وعمار رضي الله تعالى عنهم فقال علي أي تذاكروا المذي أي حكم المذي قال علي إني امرؤ مذاء وإني أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابنتي مني فيسأله أحدكما فذكر لي أن أحدهما ونسيت سأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك المذي إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه وليتوضأ وضوءه للصلاة أو قال كوضوء الصلاة. هذا الحديث سبق أن شرحناه وبرقم تقريبا إيه والحديث تقدم مشروعا الباب 112 والحديث 152 57 إلى هناك تقدم بأسانيد مختلفة وقد استوفيناه. ومعنى ذلك ومعنى قوله إني امرؤ مذاء كثير المذي وإني أستحي ماذا لأن زوجته وهي فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم استحي عادة أنه يستحي منه. هذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للشخص أن يكون حييا إذا كان يعني في يعني مع أهلي أو والدي أو والدتي أو أقارب زوجته ألا يذكر ما يتعلق بما بينهما هذا يعني تأديب هذا. قال ماذا فيسأل أحدكما إما المقداد إما عمار فذكر لي يقول فذكر لي الظاهر أن الضمير يعود لابن عباس أي قال عطاء فذكر لابن عباس أن أحدهما إما المقداد إما عمار ونسيته وتقدم لنا أنهما سأله رواية تدل على المقداد ورواية تدل على عمار بل رواية أخرى تدل على أن عليا أيضا سأل وقد أولنا هذه الروايات بالأولين أو يحتمل أن يكون لما استبطأهما سأل بنفسه وكل وجيه وتقدم البحث فيه. الاختلاف على سليمان أي هذا قال رحمه الله تعالى الاختلاف على سليمان أي هذا محل ذكر الاختلاف بسند حديث علي رضي الله عنه على سليمان ابن سليمان العمش حيث اختلف الراوي عن علي فرواه عبيدة بن حميد عنه عن حي بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عباس عن علي رضي الله عنه ورواه شعبة عنه عن منذر الثوري شوف الخلاف منذر الثوري عن محمد بن حنفية عن علي رضي الله عنه الحنفية هذه الهمزة همزة الوصل هذه تكتب وقد ذكرنا قاعدتها ما هو لأن الحنفية أمه وليست أباه وهمزة الوصل من ابن تحذف إذا وقعت بين عالمين إذا وقع ابن بين عالمين ثاني والثاني أبو للأول أما إذا كان أمه فلا تكتب عن محمد ولذلك نقرأه إيش عن محمد ابن الحنفية بالتنوين وهمزة الوصل الهمزة ما تقرأ قراءة إنما تكتب أما التنوين في الأول الاسم الأول يقرأ عن محمد ابن الحنفية محمد ابن الحنفية عن علي رضي الله تعالى وهذا الاختلاف لا يضر في صحة الحديث الحديث الصحيح ومراد المصنف بيان الاختلاف الواقع في السند نبط عن صحة الحديث وفي السند الأول عن عنة الأعمش ومدلس لكن مثل صحيح بالأسانيد الأخرى
والسند المتصل قال أخبرنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم هذا هو ابن سليمان الزمي، الزمي أبو جعفر، ويقال أبو عبد الله المؤدب المكتب الخراساني ثم البغدادي نزيل العسكر، ثقة من العاشرة. تنبيه هنا يا مشايخ، تنبيه قال الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في تحفة الأشراف جزء كذا صفحة كذا. محمد بن حاتم هذا قيل إنه ابن ميمون السليم، وقيل محمد بن حاتم بن سليمان الزمي وهو الصحيح، ورواه أبو حميد بن محمد بن هارون الحضرمي عن محمد بن حاتم الزمي عن عبيدة بن حميد انتهى. إذن هذا أخطأ في هذه الترجمة بعض من كتب على النسائي، هو الشيخ الشنقيطي رحمه الله شرح له شرح على هذا الكتاب موزع على الطلاب. هذا ترجم ماذا هنا على النسائي؟ فذكر هنا ترجمة محمد بن حاتم بن نعيم المروزي، والصواب ما قاله المزي رحمه الله تعالى، والصواب محمد بن حاتم بن سليمان الزمي. قال حدثنا عبيدة بن حميد الكوفي أبو عبد الرحمن الحذاء صديق ربما أخطأ من الثامنة. الثالث سليمان العمش سليمان بن مهران. الرابع حبيب بن أبي ثابت قيس وقال هند بن دينار الأسدي مولاهم الكوفي ثقة فقيه جليل كثير إرسال التدريس من الثالثة. الخامس سعيد بن جبير الأسدي الوالدي ماذا؟ وهذا أول حد ذكر سعيد، وله في هذا الكتاب 122 حديث. قال والحديث في عنانة العمش وعلي بن أبي ثابت وما مدلسان، لكنه صحيح بما قبله وما بعده وشرحه يعلم ما سبق. وفي السنة المنطقة قال أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان العمش. إذا كانت السنة لشعبة تشد على ذلك، لأنه كفى المدلسين يعني أمنا غائلتهم، بل بالذات نعين ثلاثة إذا كانوا يروي عنهم العمش وجسم أبو إسحاق السبيعي وقتادة، هؤلاء كفانا يعني مؤنة تدرس. قال حدثنا سليمان أخبرني سليمان عمش قال سمعت منذرا، وخلاص أيضا صرحه عن محمد بن علي عن علي رضي الله تعالى عنه. محمد بن علي هو محمد بن حنفية، هنا محمد بن علي التنوين يحذف وهمزة الوصل أيضا تحذف من الخط لأنه أبوه، إذا وقعت ابن بين عالمين وكان الثاني أبا للأول يعني يحذف شيئان. قال محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال استحييت وأنا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مد من أيدي فاطمة فأمرت الإدادة فسأله فقال في الوضوء. فهذا في إجاب الوضوء على من أمذى وعدم إجاب الغسل، لأن علي رضي الله تعالى عنه كان كلما أمذى يغتسل حتى تشقق الظهر يقف، يعني لأن يظن المذي كالمني يجيب الغسل فتضرر من ذلك، لكن جاءه الفرج. والحديث متفق عليه. الاختلاف على بكير أي هذا محل بيان اختلاف، والاختلاف بهذا إيش قلنا ماذا؟ أولا روى الحديث عن سليمان العمش من هو؟ عبيدة بن حميد رواه عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت، وهنا جاء شعبة فخالف ذلك عن سليمان عمن؟ عن منذر، عن سليمان العمش عن منذر عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه. هذا هو الاختلاف، وهذا الاختلاف لا يضر، في الحديث ثابت من هنا ومن هنا. قال الاختلاف على بكير مرة ثانية أي هذا محل بيان اختلاف الراويين في رواية هذا الحديث على بكير بن عبد الله بن عشي، فرواه ولد مخرمة عنه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال علي رضي الله عنه، ورواه ليث بن سعد عنه عن سليمان يعني قال أرسل علي إلى آخره. وغرض مصنفي من هذا بيان الاختلاف الواقع في هذا السند، وأن السند الأول في انقطاع والثاني في إرسال، كلاهما في إرسال. قال لكن مطلوب صحيح المتصف على أخبرنا أحمد بن عيسى، أحمد بن عيسى المصري هذا المعروف بالعسكري، قال عن ابن وهب عبد الله وذكر كلمة معنا أخبرني مخرمة بكير عن أبيه بكير بن عبد الله بن عشيق عن سليمان بن يسار بن عباس رضي الله عنهما. رواية مخرمة عن أبيه يقال إنها وجادة، وبعضهم يثبت رواية قليلة كعلي المديني، لكن إمام أحمد وغيره نفوا ذلك، إنما هي وجادة في كتاب أبيه، وإذا وجدناه في صحيح مسلم موجودة، مسلم أخرج له من هذا الطريق، لكن نقول إن مسلما إنما يخرج له في المتابعات متابعات الحديث يثبته أصالة عن طريق غيره ثم يأتي الباري هذا الكتاب للحج. أنا مر علي هذا الطريق لكنه أتى به متابعا بعد أن قدم الحديث حديث بناء الكعبة, حديث عبد الله بن الزبير لما هدم كعبته وبناه واعترض عليه بعد الحجاج بعد أن قتله وأرسل إلى عبد الملك بن مروان وقال إن عبد الله بن الزبير فعل كذا وكذا وشهده عدول أهل مكة وأنه بناه على قواعد إبراهيم ماذا ترى؟ فقال لسنا من تلطيخ بن الزبير وأهدمه الذي زاد من الطول أبقيه عليه. وأما في الحجر أدخل الحجرة 6 أذرع ونصف أدخل إلى البيت وقال أما هذا أهدمه ولسنا منه. فلما أخبره غيره عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن بكر لما أخبره بأن سمع عائشة ندم بعد ذلك عبد الملك يا ليت يعني وتركته وجدته يعني لو تركته وما تحمله. فالحاصل بقي بناء الحجاج إلى الآن. قال ماذا؟ مخرمة عن سليمان بن يسار بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال علي رضي الله عنه أرسلت المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن المذي فقال توضأ وانضح فرجك معناه غسيل. النجح والرش لكن أحيانا يراد بالغسل وهو المراد هنا, ليس المراد أن ترش الماء مثل نزح على بول الغلام, إنما المراد الغسل تغسله للرواية الأخرى المصدعة بذلك. قال رحمه الله تعالى قال أبو عبد الرحمن مخرمة لم يسمع من أبي شيئا, كذلك الإمام أحمد وغيره نفوا ذلك. وهنا قلنا في آخر الكلام في هذا قال أبو عبد الرحمن قال نوم الشيخ حمص وعبد الإسلام من السدرك والدارك, وكذلك نفس الحديث هذا أورده المسلم في صحيح, لكنه ماذا؟ ونقول اختلف العلماء في السماع مخرمة من أبي. قال مالك رحمه الله قلت لمخرمة ما حدثت بي عن أبيك سمعته منه؟ فحالف بالله لقد سمعته. قال مالك كان مخرمة رجلا صالحا. إذن هذا حمله الإمام مالك هذه لا يمكن أن يستهان بقول مالك, لكن حمله العلماء قالوا هذه أحاديث سمعها من مخرمة فاستثبته مالك, فمعنى ذلك أنه حلف له أنه سمعها من أبيه, إذن هي هذه التي سمعها. ومع ذلك العلماء كلهم يعني معظمهم أجمعوا على أنه لم يسمع من أبيه, لم يسمع غير هذه الأحاديث. هذا هو الجمع بين من نفى وبين من أثبته. إذن ما لا نصرح بالتحديث نحن نحمله على الانقطاع. طيب نقول الإمام أحمد كذلك أيضا قال لم يسمع شيئا, طيب هذا من نفى لا يكون بل حافظ حجة على بل لم يحفظ. هؤلاء لما لم يبلغهم هذا يعني أو بلغهم كلام مالك لكن من طريق لا يثبت عنده. أما مالك أثبته أهل المدينة وغيرهم أثبتوا بأن مالكا قال كذا, فنحن نقول أنه سمع بعضها, نحن نقول سمع بعضها حادث الذي سمع مالك. قال ماذا ومتن صحيح على كل حال. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سويد النصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ليث بن سعيد عن بكر عن بكير بن عبد الله بن أشج عن سليمان بن يسار أنه قال أرسل علي بن أبي طالب, هذا جعله مرسل, عن ابن أبي طالب رضي الله عنه داد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضأ. ويغسل ذكره هذا أسرع في المراد بأن النضح معناه والغسل لا الرش, لأن هذا مرسل. قال رحمه الله تعالى وعطفك الإنشاء على الإخبار وعطفه في خلاف جاري, أهل البيان وابن مالك أبوا مثل ابن عصفور وبالجل ابتدوا, وجوزت فرقة قليلة وسيبويه وارتضى دليلة. ما هو محل الشاهدنا؟ يغسل ذكره ثم ليتوضأ. يغسل ذكره هذا تعتبرونه ماذا؟ هذا إخبار. ثم ليتوضأ هذا يعتبر إيش؟ إنشاء. عطف الإنشاء على الإخبار وعطف الإخبار على الإنشاء جرى خلاف بين النحاة, منهم من منعه ومنهم يعني الصحيح أنه جائز. لذلك قلنا وعطفك الإنشاء على الإخبار وعطفه في خلاف جاري. فابن أهل البيان وابن مالك أبو في نسخة أراني بعض أمسي أقول إيش فابن الصلاح ما له دخل في هذا,
إنما هو فقيه ومحدث، أما النحو فليس بضعته. وقل فابن أهل البيان وابن مالك أبوا مثل ابن عصفور وبالجل ابتدوا، وجوزت فرقة قليلة وسيبويه وارتضى به. إذن إمام النحاة سيبويه جوزه وقد وقع في مثل هذا الحديث، يجوز هذا. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عتبة بن عبد الله بن عبد الله قال قلت سالم ابن أبي أمية عن سليمان بن يسار بن مجاهد الأسود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من المرأة فخرج، هو زيد مرسل من المرأة، إذا دنا من المرأة فأمضى يعني، فخرج منه المذي فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فليمضى فرجه يغسل وليتوضأ وضوءه للصلاة. يعني معناه ليس وضوء اللغوي كما يسمونه، إنما هو وضوء معناه من نواقض الوضوء، المذي من نواقض الوضوء لا من موجبات الغسل. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالوضوء من النوم. وفي السنة المتضي قال: أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماع قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يعني معناه إن هذا استفاد من المصنف محل الشاهد، ومحل الشاهد منه هنا قوله: فلا يدخل يده، إذ النهي عن إدخال يده في الإناء يدل على عدم طهارة يده، فلو كان النوم غير ناقض للوضوء لما نهي من إدخال يده في الإناء. هذا هو الذي ظهر لي من توجيه استدلال المصنف هنا، ولكن هذا الاستدلال غير واضح والله تعالى. والحديث هذا أول حديث بدأ بمصنف الكتاب هو هذا. قال رحمه الله تعالى: بالسند المنتظر أخبرنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو ابن دينار المكي عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى، ثم اضطجع ورقد فجاء المؤذن فصلى ولم يتوضأ. مختصر، أي هذا الحديث مختصر من الحديث الطويل الذي ساقه في محل آخر، وكذلك أيضا في الصحيحين. فما هو محل الشاهد هنا؟ وهذا بإشارة إلى أن محل الترجمة في مطول الحديث، وهو فتوضأ كما تقدم في كلام السند، لكن في الاستدلال على إيجاب الوضوء من النوم نظر لا يخفى. لماذا؟ لأن أولا توضأ، هل وضوءه لانتقاض وضوءه أم لا؟ هذا محل الإشكال. الثاني أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم خلاف نوم الآخرين، هو لا ينقض وضوءه بالنوم، لأنه تنام عينه ولا ينام قلبه. فإذا الاستدلال على إيجاب الوضوء على كل نائم بهذا هذا محل إشكال. الحديث يعني على كل حال الاستدلال بهنا ما هو واضح. والسند المنتظر قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم والدورك أحد المشايخ الستة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال أبو المنذر بصري صدوق يهي من الثامنة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب ماذا؟ حديثان. قال هذا الحديث هو حديث رقم 875 فقط. قال حدثنا أيوب عن أبي كلابة، أبو كلابة عبد الله بن عمرو الجرم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد. وهذا دليل على خلاف المقصود، وذلك أن النعاس لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن دليل الاستدلال بذلك واضح في مسألة عدم النوم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن علل الأمر بالنوم ليس لحدث النوم، إنما هو لعله يعني يستغفر فيصب نفسه ويلعن نفسه، علله بأمر آخر. فلو كان النوم النعاس ناقضا للوضوء لكان أولى بالاستدلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل أمره بالنوم أنه يصلي يترك الصلاة لنعاسه، لأنه ربما يلعن نفسه: اللهم اغفر لي، اللهم اعفرني اعفرني بالتراب، وهذا لعن لنفسه. ومن أين هذا؟ لأن هناك في الساعة 24 ساعة واحدة تستجاب فيها الدعوة، سواء كان بالجد أم بالهزل
عن بالسهو والغفلة كلها لا ترد الدعوة. وهذه التي دائما يكون العبد يعني معلقا قلبه بربه حتى يستجيب دعوته في أي ساعة ما يعرف متى هي. وغالبا أنها تكون في آخر الليل وفي الليل الأخير وكذا، وقد ثبت ما يدل على ذلك، لكنه أخفاها الله سبحانه وتعالى. فربما الإنسان إذا نام ونعس ربما يلعن نفسه وتستجاب دعوته فيهلك ويخسر الدنيا والآخرة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: محل الشاهد لما نحن فيه أن النعاس نوع من النوم، لكنه ما نقض من تقض وضوء بسبب النعاس إنما نهي من الصلاة لأمر آخر. قال: ولذلك نقول أن مسألة التفصيل هناك نحو ثماني أقوال أو مذاهب في مسألة النوم. منهم من جعل النوم نهائيا ناقضا للوضوء، كل نوم قليل وخفيف وصغير، ومنهم من جعل النوم غير ناقص وهؤلاء اعتداء هذا، ومنهم من جعل متوسط وهذا أقرب المذاهب مذاهب الشافعي وغيره، وهو أنه إذا نام ممكنا مقعدته لا ينتقد وضوءه. ومنهم من جعل التفصيل بأمر آخر وهو مذهب الإمام البخاري، وذلك إذا كان نأسا نأسة خفيفة ما ينتقد بأي شكل كان، وإذا كان ثقيل لا. إذا كان ثقيل لا، ومن علامة كونه ثقيلا أن يرى رؤيا، أو لو تحدث ناس حوله ما يسمع كلامه هذا ثقيل. أما إذا كان ينعس ويستمع يعني كلامه يظهر يعني يستمع لهم مثلا هذا خفيف. المهم هو هذا أيضا وجه وجيه. وما عدا ذلك مثل ابن حزم مثلا وبعض طائفة من السلف كل ولا نعس انتقضوا وجوده على طول إنهم النوم. واستدلوا بحديث إلا من نوم أو بول غائب، سواه بالبول والغائب، لكن نقول لا بد أن نجمع بين النصوص المختلفة في الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس ينتظرون العشاء الأخيرة وينامون ويقضون ويصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم. هناك ينزل الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه إذا دخل الصلاة، والصحابة منتقدون وضوءهم ويصلون وراءه ويسكت. لا، إذن قلنا قالوا هل معنى ذلك أن نتوسط إذا كان في حالة يأمن خروج شيء منه ويحس بذلك فهذا لا ينتقد، وذلك أن يكون ممكنا مقعدته. وبذلك حل الشافعي رحمه الله وبعض الطائفة. باب الوضوء من مس الذكر، وهذا أيضا المذهب خلاف قد تقدم لنا البحث عنه، وأرجح المذاهب في ذلك أنه ينقض الوضوء لأن الحديث مسلم. قال رحمه الله تعالى بسم الله المطهر: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عين عن عبد الله يعني من أبي بكر قال على أثره قال أبو عبد الرحمن ولم أتقنه عن عروة، قال على أثره أبو عروة، لكن عبد الرحمن النسائي ما أتقنته هذا من ورائه، يقول أنه قال على أثره، لكن التبس علي بعض التباسات بين لي الواقع. قال ماذا؟ ولم أتقنه عن عروة عن بسرة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مس فرجه فليتوضأ. وقلنا سبق لنا البحث بطوله وعرضه، والصحيح أن القول بنقض الوضوء بمس الذكر ومباشرة بمس الذكر بدون حائل سواء كان بشهوة أو بغير شهوة هذا هو الراجح بهذا الحديث صحيح هذا الحديث. وأما حديث إيش اسمه طلق بن علي هذا منسوخ، بدليل أنه ممن روى حديث بسرى نفسه روي عنه ذا هذا، وبدليل أن حديث بسرة رواه أبو هريرة، وأبو هريرة من أواخر من أسلم فدل على متأخر. وأما طلق بن علي فجاء قديم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجد المدينة، وذلك في السنة الثانية، إذن يعني إنه أول، ولذلك كان يحسن الخلطة هذه خلطة في الطين، فقالوا دعوها لليمامي أو القريب من ذلك، يعني أنه قال لما رأه يحسن العملية هذه قال خلوها له، هو يخلط الطين هذا يعني ليجعله بين الأحجار. فالحاصل أن هذا متقدم، فجاء بعد ذلك وقتا آخر فنقل هذا الحديث، دل على أن نقض الوضوء بمس الذكر والراجع. وأما التفصيل كما هو مذهب المصنف وقد سبق أن المصنف يراني بالشهوة أو بالشهوة، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهذا لا دليل على هذا، الشهوة وما الشهوة لا صلة له بهذا، إنما هو هذا أمر إن جاءنا أنه أو الأمر بذلك نقول السمع نطوع. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا محمد بن سواء محمد بن سواء السدوسي عن شعبة عن معمر عن الزهري عن روة بن الزبير عن بصرة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيدي لا فرج فليتوضأ. والحديث صحيح. والسند المتضح قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن روة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال الوضوء من مس الذكر. فقال مروان قال ماذا قال هذا فقال مروان قال وقال مروان عن مروان بن الحكم أنه قال الوضوء من مس الذكر. فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان فأرسل عروة إلى بسرة فقال قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ منه فقال من مس الذكر أي الوضوء من مس الذكر. والحديث صحيح. وفي السند المتضح قال أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري القطان قال عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما ستذكره فلا أصبح حتى يتوضأ. قال أبو عبد الرحمن هشام بن عروة لم يسمع من أبي هذا الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن هذا يعني تعقب يقول من الغريب المصنف يقول هنا إيش عندكم ماذا عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي ثم يقول لم يسمع هذا الحديث. هذا على كل حال شيء غريب من المصنف رحمه الله تعالى. وقلنا في الأخير قال حافظ رحمه الله ورواه الجمهور من أصحاب هشام عنه عن أبي بلا واسطة. فهذا إما أن يكون هشام سمعه من أبي بكر عن أبيه ثم سمعه من أبيه فكان يحدث به تارة هكذا وتارة هكذا، أو يكون سمعه من أبيه فثبته في أبو بكر فكان تارة يذكر أبا بكر وتارة لا يذكر. وليست هذه العلة بقادحة عند المحققين، وهذا هو للتحقيق، يعني أنه لما ورد رواية أخرى قال عن أبي بكر بن محمد ثم قال عن أبيه قال مصنف حكم برواية أخبرني أبي بأنها غير صحيحة. لكن الأولى أن نقول مثل هذا ثابت بأحاديث الثقات بأنهم يحدثون بواسطة وبغير واسطة. وسبب ذلك أن يكون حدثه شخص ثم لقي شيخه فحدثه بذلك الحديث، فأحيانا يحدث بهذا وأحيانا يحدث بهذا، وأحيانا يكون يسمع من الشيخ الحديث لكن يلتبس عليه بعض الالتباسات فيثبته يعني من سمع من ذلك الشيخ فيحدث بهذا وبهذا أيضا فلا يستبعد ذلك. فقول المصنف هنا لم يسمع وجزم بذلك هذا محل نظر. وانتهى الكتاب. طيب هو يقول ماذا قال هنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن هشام بن عروة. والظاهر ما في إسحاق بن منصور من أوثق من روى عن يحيى القطان وغيره، وكذلك يحيى القطان قال إنه أخبرني، لكنه يقول أحدهم أخطأ إما إسحاق إما هذا أو هو نفسه. الحاصل هو اجتهاد من المصنف أعلى الرواية التي صرحت بالإخبار بالرواية التي أدخلت الواسطة، فهذا في نظر المحققين قالوا إن مثل هذا إذا نظرنا في الحقيقة إن مثل هذا موجود في أحاديث الثقات. أحاديث الثقات موجود نفسه أحيانا عروة نفسه أحيانا يحدث عن عائشة وأحيانا يحدث بواسطة وأحيانا هشام يحدث بواسطة أخيه وغيره وأحيانا بدون واسطة، فكل هذه كلها واردة. فإذا نقول بدلا من التخطئة نقول حديث ثابت بالطريقين. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك على 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 محمد وعلى آله وصحبه وسلم و